إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من سلسلة الدورات العلمية التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة، وهي الدورة العلمية 29 بعد 200 في يوم السبت الموافق 20 من شهر صفر لعام 41 و400 وألف. وسوف تكون هذه الدورة في رسالتين، رسالة بعنوان قواعد ومسائل في التعامل مع المخالف للعلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وشفاه، والرسالة الثانية بعنوان اعتقاد السلماسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نبدأ بالرسالة الأولى في القواعد والمسائل في التعامل مع المخالف. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه حفظه الله: لدينا في مسجدنا مجموعة من الكتب التي حذر منها العلماء من حيث السلوك والدعوة والأخلاق، وقد تجمعت لدينا ولا ندري ما نعمل بها، فهل نحرقها أو ندفنها؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
نعم.
قال الشيخ:
هذا السؤال عبارة عن كتب حذر منها العلماء، كتب حذر منها العلماء وقد تم شراؤها، فماذا نصنع مع أهل الأهل؟ هل نحرقها؟ هل ندفنها؟ هل نبقي عليها؟ ما هو التعامل السلفي مع كتب أهل البدع إذا تاب الإنسان من اقتنائها؟ ماذا يصنع فيها؟ أو كان عنده كتب لأناس لم يكن أحد من أهل العلم حضر من أصحابها، ثم حصل تحذير بعد هذه مسألة نحتاج إليها، ممكن تشتري كتابا لواحد هو على منهج السلف مثلا، ثم بعد ذلك وقعت منه مخالفات ولم يكن من أهل السنة، فماذا تصنع فيه؟ أو يكون الكتاب نفسه كنت لا تدري مثلا ما فيه من المحاذير، ثم لما نبه عالم تفطنت لذلك، فماذا تصنع؟ نعم. الجواب:
الأصل إبعادها عن الناس بأي وسيلة. سئل أحمد عن الكتب يعني فيها بدع، هل تحرق أو تمزق؟ فأجاب بأنها تحرق أو تمزق، لكن الآن أصبح التحذير من البدع وأهلها والأمر بإحراق كتبهم جريمة من الجرائم في نظر الحزبيين مع الأسف الذين يتلصقون بالمنهج السلفي، وإلا فهذه الأمور معروفة عند السلف. وقد أحرق القاضي عياض ومن معه كتاب الإحياء للغزالي، وأحرق الأحناف كتاب الكشاف للزمخشري، وأحرق الصحابة المصاحف بعدما جمع عثمان الناس على مصحف واحد، أمر بإتلاف بقية المصاحف، كل ذلك لدفع الضرر عن الأمة.
طبعا هو لا يقاس المصاحف على هذه، فالأصل أن هذا التمثيل يفصل عما سبق، وإن كانت العلة موجودة من جهة ماذا؟ من جهة أن بقاء هذه المصاحف وقراءة الأمة في هذه المصاحف سوف يبقي على خلاف بينها يكفر بعضها بعضا، كما كان الداعي الأول للجمع أصلا، فإن عثمان بن عفان قد أرسل إليه البعض فقال أدرك الأمة، الأمة اختلفت، لكن ولو هذا التمثيل أراه تمثيلا بعيدا، إنما التمثيل الأول وهو حرق القاضي عياض كتاب الإحياء، وكذلك الأحناف حرق من الكشاف بالزمخشري وغير ذلك، والأمثلة على ذلك كثيرة. هذا تمثيل منضبط، ليه؟ لأن أصحابها بدع، ولأن هذه الكتب قائمة على البدع. أما القرآن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، الحرق لم يكن لأن ما فيه باطل، لا، إنما الحرق عائد إلى مصلحة، وهي جمع الأمة على حرف من الأحرف السبعة أولى من بقاء هذه الأحرف واختلاف الأمة، لا سيما مع تباعد الأمصار، فقد يأتي الزمان يقول للقائل هذا الحرف والقرآن والثاني ليس من القرآن، ويقع الخلاف كما وقع في البداية. ولهذا كان في المصلحة، المصلحة تقتضي حرق هذه المصاحف وإبقاء الحرف الذي جمع عثمان رضي الله عنه الأمة عليه. نعم.
وذلك أنه قد وقع اختلاف بين القراء، هل يفضل قراءته على
هذا يفضل
قراءته على تلك والعكس، فخشي عثمان وكبار الصحابة وقوع الفتنة والفرقة بين المسلمين، فدفعا لهذه الفتنة جمع عثمان الأمة على مصحف واحد بلغة قريش وأمر بإحراق بقية المصاحف. لماذا حرقها هذه المصاحف وهي كلام الله عز وجل؟ حرقها إبعادا للفتنة عن الناس وجمعا للقلوب على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجمعهم على مصحف واحد.
نعم، هو هذا التمثيل مثل الشيخ للعلة هذه، لكن نقول نظرا لاختلاف ما في المصاحف مما هو حق عما في كتب أهل البدع مما هو باطل، فإن التمثيل يكون في موضع آخر. مثلا قد نستعمل هذا التمثيل يا شيخ أمير في الرد على رضواني لما بيقول النظر في الإنجيل وطباعة الإنجيل طباعة حسنة، والنظر فيها في باب الأسماء والصفات، مع أن سبحان الله، مع أن الرضواني لا يرى الأخذ بالقراءات بقراءات الصحابة في عد الأسماء، مع أن ده القرآن باتفاق، يعني الله لا إله إلا هو الحي القيام، هذه كانت قراءة عمر في مصحفه، ما يأخذ بها لأنه يقول قراءة ليست متواترة، وهي مصحف قراءة غير متواترة، هذا القرآن نزل، فلا يأخذ بهذه القراءة، وليس عنده من مصادر جمع الأسماء الحسنى المصاحف اللي موجودة والقراءات اللي قرأت الصحابة رضوان الله عليهم، فليأخذ بها في باب الجمع، بينما يأمر بالنظر في الإنجيل ويوصي بطباعة الإنجيل طباعة جيدة تؤهل أو تسهل للناظر فيه البحث عن ذي المسألة، مع أنه ثانية يرى أن هذا الجمع الذي للأسماء الموجودة في الإنجيل بعضها يتسخ مع شروطه وبعضها لا يتسخ مع شروطه، والعجيب المهم أن يصل إلى عدد 99، هذا هو العفريت اللي عليه، المهم يصل إلى هذا العدد، العدد 99، فعجيب أن يكون له وقفة مع مصاحف الصحابة وليس له وقفة مع الإنجيل، مع أن أحدا من الأمة ممن بحث في الأسماء والصفات من سلف الأمة من عصور الصحابة إلى اليوم، ما تقرؤون أن أحدا قال في هذا الباب بالأسماء والصفات انظروا في الإنجيل. الأسماء والصفات في الكتاب المقدس عنوان فريد لمين؟ لرضوان. الأسماء الحسنى في الكتاب المقدس عنوان فريد عند رضوان، لم يسبق أحد إلى ذلك، ما في أحد قط قال انظر إلى الإنجيل. كيف هو عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يده ورقة من التوراة شدد عليه وقال متهوكون فيها ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا لموسى ولن يتبعني. فإذا قال طيب لكن العلماء بيفتحوا الإنجيل أحيانا ويجيبوا أشياء يردوا بها، أيوة مش طالبين لهداية، إنما طالبين لماذا؟ لإفحامهم وبيان كذبهم، ليس طلبا للهداية، إنما أنت الآن توصل الطباعة الحسنة من باب الطلب مصدر من مصادر الاستدلال على هذا الباب وهو باب الأسماء والصفات، مع أن باب الأسماء والصفات حينما نقول توقيفي وهو الذي يرفع هذا الشعار بقوة اللي هو شعار توقيفي. يقول توقيفية. طب التوقيفية على ماذا؟ الكتاب، القرآن، والإنجيل، والسنة. ما معنى توقيف يا أخوان؟ الصبي الصغير إذا قلنا هذا الأمر توقيف يبقى مداره على ماذا؟ ها؟ الكتاب والسنة. فهم سلف الأمة. لكن ندخل الإنجيل؟ مستحيل ندخل الإنجيل. ما كنا رضواني من تجديداتي في هذا العلم الذي يزعم أنه يعني بهذا صار في هذا الباب أستاذا فيه، بل إنه قد جمع جمعا لم يسبق إليه، هكذا ينبه. لكن عذر السلف في عدم الوصول إلى جمع رضواني أن جمع الأسماء الحسنى من هذه الدواوين كلها كان فوق مقدور البشر، بتاع عبارته كان فوق مقدور البشر، لكن بعد الحاسوب صار بالإمكان هذا الجمع. ولهذا فإن هذا أول جمع يجمعه الرضواني على هذا النحو. يبقى ممكن نستفيد هذا أن عثمان رضي الله عنه أمر بحرق المصاحف حتى لا تقع الأمة في اختلاف، فكيف يبقى وهي قرآن ولهذا عثمان جمع الناس على حرف من أحرف، والإمام له أن يجمع الناس على وجه من أوجه إذا كان يرى المصاحف هذا ورافع ويرفع خلافا آخر. فإذا كان هذا في هذا الباب في مصاحف تضمنت قرآنا أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بالإنجيل الذي أمرني ألا نسأل أهل الكتاب وألا نقبل الهداية منه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الكتب ونهى عمر رضي الله عنه عن ذلك، وهذا يدعونا إلى أن نفتح هذه الكتب ونأخذ منها الأسماء والصفات، مع أن النتيجة التي وصل إليها أنه قسم 99 الموجودة في الإنجيل، فبعضها يتفق مع الشروط وبعضها لا يتفق. طب طالما بعضها لا يتفق على ما إذن أخذت هذا العد منه على ما؟ والإشكالية أنه ورط نفسه في باب الاشتقاق، لأن لما قسم الأسماء الحسنى حقيقة هذا رجل مصاب مصيبة عظمى في الأمة صراحة. يعني لما جمع هذه الأسماء وعدد جمعها ونوع بينها جعل منها قسما هو لا ينطبق عليه الشرط، ولكنه يمكن أن يشتق، يعني قائم على الاشتقاق، يعني يلتقي مع هذا الذي ينطبق عليه الشرط في الصفة. نعم، لو أحد يأتي بكلامه في الإنجيل وتفصيل العد فيه، قسمه إلى أقسام، كذا و50 ده عدد، كذا و20 ده عدد، كذا وكذا عدد، إلى أن وصل 99. نعم.
هذه الكتب تعددت فيها المناهج والعقائد والأفكار وغير ذلك، فتؤدي إلى مفاسد لا يعلمها إلا الله عز وجل، فتجنيب الأمة من التفرق والتحزب والخلافات والصراعات أمر واجب.
نعم، كتب أهل البدعة ينبغي حرقها، هذه الكتب تحوي بدعا ينبغي حرقها. نعم.
ويجب أن يتصدى لذلك العلماء الكبار والأمراء الكبار حتى يجنبوا الأمة شرور كتب البدع والضلال، فيتلفونها بأي وسيلة، ويحموا الناس بكل وسيلة، وإذا ما استطاعوا يحذروا منها. ومع الأسف حتى هذه الوسيلة السليمة كما يقال السلمية كما يقال
ويحرق الكتب، يعني وسيلة سلمية حرق الكتب. نعم.
أصبحت محاربة لا من أهل البدع الواضحين، وإنما من قبل المتلبسين بالدعوة السلفية. فإذا حذرت من
هؤلاء هم الوقفة معهم، الوقفة الخطيرة في العالم الإسلامي الآن مع المتلبس بالسلفية والمدعي لها وليس من أهلها. إن خطورة الحرب أو قوة الحرب مع أهل البدع الواضحين كالفرق القديمة والتي لها أذناب إلى اليوم، وكالفرق المعاصرة الآن من إخوان وتبليغ وكذا، إن قوة الحرب معهم أخف من قوة الحرب مع أدعياء السلفية، لأن التلبيث والتدليس من هؤلاء أقل، حيث إن بدعهم واضحة. الإخوان إخواني، الإخوان ما ترى يقول أحمد شيخ الإسلام وقال الضحاك في كذا وقال ابن جرير الطبري، ما تلاقيش عند الإخوان هذا مادة أصلا، ما تجد عندهم مادة فكرية بحتة حركية بحتة. والتبليغ ما عندهم لا ابن تيمية ولا أحمد ولا شيء من كتب أهل العلم، التبليغ عندهم النية والبطانية، هذا اللي عندهم. ثم إن كان ولا بد فاجتماع على رياض الصالحين، هذا عند العرب، وعند الأعاجم كتاب تبليغي نصاب عند العجم، فاجمعون الناس عليه. وأظن أنهم أصلا يجمعون على الأبواب الأولى في رياض الصالحين، ولا ما أظن حتى الأبواب التي بعد ذلك في بعض المسائل العلمي ما أظن أنهم ينتبهون إليه. لكن على كل في الجملة، فإن كتاب رياض الصالحين يعتمدون عند العرب، يجمعون الناس عليه، وكتاب تبليغ ده هذا إذا يعني ده هذا إذا كان لابد من كتاب يفتحونه. لكن التلبيس والتدليس إنما يجري ممن يدعي السلفية ويتلبس بها، ثم هو في الإخوانية أخطر من الإخوان، وفي التبليغية أخطر من التبليغ. تعرفون ليه؟ والله أقسم بالله عجز الإخوان أن يقنعوا الناس بهم وأن يمهدوا الناس لاتباعهم، عجز هؤلاء، حتى جاء هؤلاء السلفيون زعموا فجمعوا الناس عليهم. ليه؟ بأن بيجمع الناس بقى بالقواعد والموازنات بالحسنات والسيئات، والإمام أحمد قال في فلان، وابن تيمية شوف ماذا قال في الأشاعرة، وجابوا مادة علمية كبيرة جدا تروج. لماذا؟ لأن الإخوان نقبله، وإن كان عند أخطاء نتجنبه، فخذ خيره ودع شره، وقال شيخ الإسلام وقال ذهب في السير وقال فلان وقال علان، مما عجز عنه هؤلاء. فصدق فيهم مقولة أحمد رحمه الله في التحذير من الكرابيسي، لما قال هذا يجمع لهم إيه؟ مادة. هذا يجمع لهم مادة. انتبه يا عبد الله، انتبه يا عبد الله للمبدأ الخطير في التحذير من الأدعية السلفية. من ضمن أساليبهم الخطيرة والتي تعد أساسا في التحذير منهم، احفظوها لا تنسوها، يجمعون لأهل البدع مادة يستدلون بها ويزعمون أنهم ليسوا منهم. أنا مش إخوان، أنا لست إخواني، بس خذ يا إخواني رسالة دكتوراه وماجستير استدل بها. ولهذا أول مرة ينزل إخواني بفتاوى العلماء في الانتخابات يوم أن طبعها له من السلفيون زعم، صح شيخ سيد ولا لا؟ أول مرة تجد أوراقا عند اللجان، أول مرة، والله أعلم أصلا، والله هم حملوها ولا حملت لهم أيضا، يعني هم جاءوها وطبعوها وجاءوا بها وهم الذين وزعوها. ردا على مين؟ الشعب مش محتاج فتاوى ابن باز وفتاوى الألباني، الشعب خلاص ده عنده. ردا على أهل السنة الذين بينوا للناس السنة، يبقى الرد عليهم خذوا هذا كلام فلان وكلام علان وكلام كذا كذا، السلفيون والعمل الإسلامي أو الإسلاميون والعمل السياسي إلى غير ذلك. يبقى إذن انتبهوا، من أخطر معاول هدم أدعياء السلفية للمنهج أنهم اكتبوها يا أخوان، اكتبوها، من أكبر معاول هدم أدعياء السلفية للمنهج السلفي والترويج لأهل البدع والترويج للبدع، أنهم يجمعون لأهل البدع مادة في الاستدلال على بدعهم يعجزون عنها. أنهم يجمعون لهم مادة في الاستدلال على بدعهم يعجزون عنها، فكانوا أكبر وسيلة في الترويج لهؤلاء والتمرير لبدعه، والتمرير لبدعه، وإن ادعوا أنهم ليسوا منهم. ونقول لستم منهم، لستم، اكتبوا لستم منهم أعضاء، بل أنتم منهم رؤوسا. لستم منهم أعضاء بل أنتم منهم رؤوسا، لأن يعجز الرؤوس عن أن فعلوا هذا الصنيع. والدليل على ذلك كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الكرابيسي، دليل على هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الكرابيسي في دفاعه عن الحسن بن صالح، في دفاع عن الحسن بن صالح. فانتبهوا يا أخواني للأسلوب هذا، لأنهم يقول لسنا من هؤلاء، لسنا من هؤلاء، احنا إخوان، افتراء وكذب علينا، أنا لست إخوانيا، أنا لست تبلغيا، أنا لست داعشيا، أنا لست قاعديا. وأنت من روشت لأسامة، وأنت من روشت لسيد قطب، وأنت من روشت لمحمد الياس، وأنت من هونت بدعة هؤلاء، وقلت بأن الجماعات هذه ظاهرة صحية في الأمة، وهذه الجماعات سبب صحوة الأمة. ما في أخطر منها، ما في أخطر منها. نعم.
فإذا حذرت من أهل البدع يرون أنك ارتكبت جريمة، وإذا رددت على أهل البدع قالوا كتب الردود، وإذا وإذا
كتب الردود فرقت الأمة، كتب الردود فرقت الشباب، كتب الردود أوغرت الصدور، أين سلامة القلوب، أين جمع الأمة، هؤلاء بكتب الردود فرقوا، هؤلاء أخطر من الخوارج. إذا كان الخوارج قد خرجوا بالسيف والسنان، فهؤلاء قد خرجوا باللسان. احذروا نابتة السوء، احذروا كما وكلامهم. طيب السؤال، متى ولدت كتب الردود ومتى ولدت الردود؟ إن كانت ولدت الردود الآن فنقول ما دخل، منذ أن رد الشيخ ربيع. متى ولدت كتب الردود؟ ها؟ أحسنت يا شيخ أمين. القرآن كتاب ردود على أهل الباطل، من هدايته أنه تضمن الردود على أهل الباطل أنواعا وأوصافا وأعيانا. في سورة الفاتحة التي تقرأها إننا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في سورة قبل أن تختم القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قبلها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. قبلها تبت يدا أبي لهب عم النبي وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. والسنة كذلك يخرج من ضئل هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجوز تلقيه. ثم منهج السلف لما وقعت الفتنة، لما كان السلف يوما ما هم الصحابة، لم نحتج للردود، ترد على أبي بكر ولا على عمر ولا على عثمان، ترد على أهل بيعة الرضوان ولا ترد على من. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب، وينظر في أحاديث البدع فتطرح. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لكن لما كانت الأمة تتلقى عن الصحابة كان يقال فانظروا عمن تأخذون دينكم. يا أخواني بارك الله فيكم، لما كان التلقى عن الصحابة قيل انظروا عمن تأخذون دينكم، لما كان التلقي عن الصحابة والصحابة كلهم عدول وهم الأمة التي يحال عليها ولذا لا تحاك إلى، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فهم الذين نأخذ عنا دينهم. ومن جاء بعدهم حاكمناهم له، فهم الأصل الذي يحال عليه وهم الأساس الذي يحاكم إليه. فلما كان التلقي عن الصحابة لم يكن عندنا منهج إن هذا العلم دين، سموا لنا رجالكم. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. طب واحد يقول يعني بس في الصحابة يعني من كان يرد عليه عند أخطاء؟ نقول الردود هذه دقيق الردود، وإذا قيل سموا لنا رجالكم، وإذا قيل ما وقعت الفتنة، وإذا قيل أن هذا العلم دين فضلوا من تأخذون دينكم، ليس هذا المنهج خاصا أو متناولا لمسألة الاختلاف في الاجتهاد، إنما هذا في الخروج عن السنة. لما وقعت الفتنة قالوا سمى يا رجل، ما يتعلق بالبدع، ما يتعلق بالضلالات، لا ما يتعلق بالأخطاء التي يخطئ فيها المجتهد في المسائل الاجتهادية. إذا اجتهد الحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إنما هذا كان فين؟ في المنهج الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، كلهم في النار إلا إيه؟ إلا واحدة. هذا خاص بهذه المسألة. إنما أن تتباين وأن تختلف على أنظار الصحابة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلف الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم من قال نصلي هنا، ومنهم من قال نصلي في بني قريظة. هذا ليس فيه فلما وقعت الفتنة باجتهاد، والاجتهاد ليس فتنة، والاجتهاد ليس فتنة. إذن يا إخوان، لما كان التلقي عن الصحابة لم تكن عندنا عبارة، فانظروا عمن تأخذون دينكم، سموا لنا رجالكم. لما كان الرجال هم الصحابة لم يكن عندنا سموا لنا رجالكم، بل لما كان الرجال هم الصحابة فلا يضرك أن تأخذ من أي رجل منه. ولهذا حتى نحن إلى الآن في مناهج المحدثين والعمل الحديث المتعلق بالإسناد، إن كانت الجهلة في صحابي فلا يضر، فالصحابة كلهم عدول، وإن كان الإرسال من الصحابي فلا يضر، فالصحابة كلهم عدول. أما إذا كان الإرسال وكانت الجهالة وكان الإبهام في من دون الصحابة ولو كان من أكبر التابعين على الصحيح، فإن الحديث يضعف إلا أن يريد من طريق آخر في التصريح بالاتصال، أو يدعمه مراسيل أخرى قد اختلفت مخارجها. فيوم أن كان الرجال هم الصحابة ما قيل سموا لنا رجالكم، ويوم أن كان التلقي عن الصحابة ما قيل إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه فائدة غالية وثمينة، فائدة غالية وثمينة. أخونا سليمان الحمد لله على سلامته، ما رأينا منذ كم سنة يا سليمان؟ سنتين. أول ما جاء على هذا الحوار أتوقع لو سألته على أي شيء فارقتنا سوف يقول هذا الحديث، أتوقع لو كنا على أي شيء فارقتنا سوف يكون على هذا الحديث. نحن على ما نحن عليها، فرقتنا وجئتنا أول ما دخل وستفترق منعتها. أنا متيقن أنه يوم أن غاب عن هذا الدرس وسافر، وكان مسافر يعني، يوما كان يغيب عن هذا الدرس كان آخر درس حضره هو وستفترق متى ثلاثة من فرقة كلهم في نار إلا واحدة. فيوم أن كان الرجال هم الصحابة ما قيل سموا لنا رجال، لأن في الأثر فلما وقعت الفتنة، أي الفتنة من أهل البدع، قالوا سموا لنا رجال، ولم يكن زمن الصحابة زمن فتنة. وكان التلقي عن الصحابة: لقد جئتكم عند أصحاب رسول الله، يقول ابن عباس للخوارج: لقد جئتكم عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم
واحد من
أحد. ويوم أن كان العلم يتلقى عن الصحابة لم يكن عندنا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لأن الذي يؤخذ عنهم العلم هم الصحابة، ولأن الرجال هم الصحابة، وهم أصل يحال عليه لا يحاكم، أصل يحال عليه، وأقصد لا يحاكم ليس أنه قد يصيب ويقتل المسألة الفرعية الاجتهادية، فهذا أنا أتكلم في المنهج، لم يكن لدى صحابي واحد من عشرات الالاف من اصحاب رسول الله منهج مغاير، لم يختلف الصحابة اختلافا بين سنة وبدعة قط، إنما الخلاف الذي ورد ورد في مسائل الاجتهاد. ابن مسعود يرى وأبو موسى يرى رضي الله عنهما، أما عقيدة أما خلاف في أصول فهم الأصل الذين يحال عليه، فلم يقع الصحابة بجنسهم ومجموعين في بدعة خالفوا بها سنة، ولم يقع أحدهم في بدعة خالف فيها سنة. يدل على ذلك قول ابن عباس: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، باعتبار الأحاد ما في أحد من الصحابة كان مع القدرية يوما، ولا مع الجبرية، ولا مع الخوارج يوما، ولا مع المرجئة يوما، ولا مع الشيعة يوما. لم يكن بين الذين أله عليا صحابي، ولم يكن بين الذين قاتلوا عليا صحابي، ولم يكن بين القدرية الذين تبرأ منهم عمر صحابي. يبقى لا باعتبار الجنس ولا باعتبار الآحاد، فالصحابة كلهم عدول أتقياء نجباء، هم خير أمة أخرجت للناس، وهم الأمة الوسط الذين جعلهم الله شهداء على الناس، وهم الجماعة، وهم السابقون الأولون من الهجرة والأنصار، وهم سبيل المؤمنين الذي من اتبع غيره ضل عن سواء السبيل، وهم أهل الهدى، وهم المنعم عليهم، وهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الأدر والحديث، وهم 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 إلى غير ذلك. ومن جاء بعدهم إنما يمدح بشرط، بشرط: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالهداية صحابي، ومن تبع صحابي بعد الصحابي. إذن الهداية لا تخلو من ركن، فأركان الهداية إن قلت واحد كتاب الله، اثنان سنة رسول الله، ثلاثة الصحابة واتباعه، هذا ركن. فمن ادعى اتباعا للكتاب والسنة من غير طريق الصحابة فهو كاذب، فإما أن تكون صحابيا فتنجو، وإما أن تكون تابعا له داعيا له سليما قلبك له فتنجو. فالنجاة لا تخرج عن الصحابة استقلالا واتباعا. فالصحابي في نفسه مهتدي، وتابعه مهتدي، ولهذا لا بد أن تكون إما من المهاجرين والأنصار وهو لا ينتهي، أو تكون من الذين جاءوا من بعدهم فقط، جاءوا من بعدهم زمانا، جاءوا من بعدهم على منهجهم وطريقتهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، مش والذين جاءوا من بعدهم بس، لأن الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ها يبينوا والذين اتبعوهم، والذين اتبعوهم مش أتبعوهم، الذين اتبعوهم في المنهج رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى رضي الله عنهم ورضوا عنه ده خبر، والمبتدأ والسابقون. طب الخبر ده تضمن ثلاث طوائف، ها المهاجرون، الأنصار، ها والذين اتبعوهم بإحسان، والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنه. يبقى إذن من أركان الهداية ها ركن الصحابة استقلالا وتبعا. فالمهاجرون كلهم على الهداية، والأنصار كلهم على الهداية، والذين جاءوا من بعدهم هدايتهم موقوفة على ماذا؟ على اتباع الصحابة رضوان الله عليهم. واضح يا إخواني؟ نعم نعم. يعني أجله ثانية بس لغاية ما اللذة يعني ننعم بها دقيقتين كده، إن دخلنا على الرضواني سيبه أجله شوي، أجله بس نخلص السؤال ده، خلينا عايشين مع الصحابة. نعم.
فصاروا بلاء على الأمة الإسلامية وهم في ظاهرهم يتظاهرون بالغيرة على علماء البدع.
يبقى انتبه، أخطر أهل البدع اليوم المتلبسون بالدعوة، ولهذا تستطيع اليوم أن تقول تكاد يكون التقسيم الذي يصل إلى 72 في أدعاء السلفين. نعم.
حتى ولو كانت لهم مقاصد حسنة، وهذا بعيد، لكن لو سلمنا أن لهم مقاصد حسنة فإنهم والله يضرون الناس من حيث لا يشعرون. عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو جئتكم بها لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حي صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني.
يبقى هذا الحديث ضمن أمرين، الأمر الأول النظر في كتب هؤلاء، الأمر الثاني سؤال هؤلاء، فهذان ممنوعان، النظر في كتبهم وسؤالهم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الأخذ من الكتب التي ورثها الأنبياء
لما شابها من التحريف.
السؤال الثاني:
فكيف بكتب أهل البدع التي لم تكن يوما ما وحيا؟ فكيف بكتب أهل البدع؟ هذا يشكل عليه مسألة واحدة فقط، وهي أنه ثبت أن بعض العلماء نظر في التوراة، نظر في الإنجيل، نظر في كذا، ها؟ فكيف نسلك مثل هذا؟ نقول إنما كان النظر في ردهم وبيان كذبهم من دعواهم وليس طلبا للهداية. احفظوا هذه مثل تماما. ولهذا المقصد هذا في النظر إلى كتب أهل البدع نظر معتبر، فمن نظر في كتب أهل البدع من العلماء الكبار وطلبة العلم الكبار للرد عليهم من كتبهم فهذا أمر مشروع، لأنه معرفة سلاح القوم، معرفة ضلال القوم حتى يقيم الحجة عليه من كلامه. وعليه لما جاز النظر في هذه الكتب للرد عليهم وإفحامهم وتكذيبهم، جاز النظر أيضا في كتب أهل البدع للرد عليهم. أما طلب الهداية من هذه الكتب فلا تجوز، لأن النبي منع طلب الهداية من كتب كانت وحيا يوما ما لما شبه من التحريف، وهذه أصلا كتب قائمة على التحريف، فلا يجوز النظر في كتب أهل الضلال وفي كتب أهل البدع. وبهذا يتبين لنا حكم ماذا؟ حكم النقل من كتب أهل البدع ولو كان النقل لحق فإنه لا يجوز، لأن هذا نظر طلبا للإيه؟ للهداية، طلبا للحق الذي فيها، ما يجوز. هذه الكتب لا يفتح فيها، الزمخشري تفتحها في حالة واحدة فقط، الزمخشري تفتحها في حالة الرد على هؤلاء، في حالة رد إخصام المعتزلة من كلام الزمخشري نفسه. إنما طلب الهداية ما أترك تفاسير السلف ولا تفاسير العلم. فإن وجدت أحدا من أهل العلم المعتبرين نقل عن الزمخشري يوما ما مما يتعلق بهذه المسألة يستدل به في هذا ليس في باب خصمه وليس في باب كذا، فليس حجة، فقد أخطأ، ليس حجة، ولو كان من كان ليس حجة، فقد أخطأ. الزمخشري كتاب لا يفتح أحد، فإذا كان كل الأمة مجتمعة على أنه كتاب اعتزال لا يتفطن إليه إلا الألباء، ففيه اعتزالية تلتقط بالمناقيش، فعلى ما يخل بين الأمة وبين كتاب في اعتزالية بالمناقيش، ومن يدري المناقيش هذه؟ لكن أهل العلم الراسخون أصحاب المناقيش هذه يخرجون اعتزاليات الزمخشري ويردون عليها. أما أنهم يطلبون حق عند الزمخشري فيأبى الله إلا أن يجعل الحق حصريا على أهل الضلالة، فمن التمسه عند أهل الاستقامة وجد، فلا حاجة لنا إلى ضال نهتدي به، فلا حاجة لنا إلى ضال نهتدي به. إن أئمة السنة بما كتبوا من كتب السنة لم يحوجون إلى غير أهل السنة. يوما ما لما تشعر إن حاجتك متوقفة على كتاب لأهل البدع واستدلال بمبتدع، فاعلم أن ذلك لجهلك ليس لأن الباب لا يوجد فيه صاحب سنة. وحينئذ شأن الجاهل أن يغلق عليه بابه حتى يسأل من هو أعلم، هذا الباب، هذا الموضوع، هذا كذا، فيه كلام أهل السنة، سوف يحيلك الخبير. لا تقرأ. كيف السلف يشددون في من يسمع الكلمة من أهل البدعة، ولا يشددون في التلقي ولا في القراءة ولا في فتح الكتب. ومعلوم أن الكتب تقوم على تحبير الباطل أعظم مما يقوم اللسان. اللسان فيه زلات، لكن الكتب تقوم على المراجعات والتنقيحات والتصحيحات والاستدراكات والتركيزات. الكتب مادة خام. نعم. إذن السؤال الأول، كتب أهل البدع تحرق. طيب هنا يشكل شيء أو مسألة نحتاج إليه. الكتب ديت كانت لأهل سنة في وقت من الأوقات ثم نقصوا على عقبه، وكان وقت هذه الكتابة كان هو معروف بين أهل السنة، والكتاب كتاب حق، ما في الكتاب يتفق مع منهج أهل السنة، لكنه حضر من العلماء بعد ذلك من هذا الرجل من المصنف، وإن كان المصنف على السنة. دي مسألة مشكلة شوية. يبقى وقت اقتناء الكتاب كان الرجل صاحب سنة، والكتاب كان ولا يزال كتاب سنة، يعني حاويا لها. لكن الذي تغير حاله من؟ الكتاب ولا الكاتب؟
كاتب.
الكاتب. فتغير حاله من إلى، فماذا أصنع في هذا الكتاب؟ أقول نصنع في هذا الكتاب صنيع هنا مع الكتب السابقة، ليس لأن فيها باطلا، ولكن هذه اللي يمكن أن نستدل بها على مسألة المصاحف، خشية أن يكون هذا الكتاب في الأمة موجود فتقع به فتنة بصاحبه، لأنه يقال الشيخ فلان عنده الكتاب ويستدل به. أقول سوف يصبح هذا الكتاب مسلم ابن يسار يوم أن وقفها مع ابن الأشعث، لكن رآك أيها الكتاب رجل فقال ما اقتنى الشيخ هذا الكتاب في مكتبته إلا أن صاحبه صاحب حق، فتقدم فطلب العلم على يديه فقتل. يبقى هذا الكتاب اللي موجود فيه موجود في كتب أهل السنة الآخرين ولا لا؟ خلاص. إذن ما الحاجة؟ ما الحاجة؟ كتاب المقار واحد، يعني كتاب في المظاهرات جيد جدا وجمع كلام العلماء، عندي 1000 كتاب في المظاهرات. واحد عمل كتاب في شرح أصول السنة لإمام أحمد، عندي 1000 كتاب في شرح أصول السنة لإمام أحمد. واحد عمل كتاب في الخروج وكذا مسألة الخروج وبحث بحث دقيق، عندي 1000 كتاب في هذه المسألة. عندي كتب كثيرة، لست في حاجة. لكن قد يترتب على اقتناء لهذا الكتاب، قد يترتب على ذلك المضر وتروج هذا الكتاب والنقد من هذا الكتاب، قد يترتب على ذلك مضر عظيمة، وهي أن يظن الجاهل أن الكتاب بصاحبه كتاب سنة ورجل سني، لأن الغالب كده، الغالب هذا. لكن ممكن أن أستدل بما في هذا الكتاب على صاحب الكتاب. أقول أين أنت من كلامك في هذا الكتاب يوم كنت تقول 1 2 3 4، أين أنت؟ فيكون شأن كتب أهل البدع التي أستدل بما فيها على من كتبها. إذن سؤال، هذه الكتب التي كانت لموسومين بالسنة يوما ما وهي على السنة، وهذه الكتب باقية على السنة ولكن أصحابها انقلبوا عن السنة فصاروا أهل بدع، ما حكم اقتناء هذه الكتب والإبقاء عليها؟ الجواب لا يجوز. وما العلة في ذلك؟ العلة حتى لا يراها رجل فيقول ما أبقى السلفيون الاستدلال بهذه الكتب إلا لأن أصحابها على حق فتقدما فتلقى فقتل. والثاني أن من مقاصد أهل السنة والجماعة ألا يبقى ذكر لأهل البدع بين الناس، وإن إبقاء كتبهم إبقاء لذكرهم. واضح يا إخوان؟ فلهذا لا ينبغي أن نبقي كتابا من هذه الكتب. نعم
شيخنا أحسن الله إليك، لو قال قائل لو كان هذا الكتاب الذي هو لأهل البدع في علوم الآلة، وأن من عادة أهل العلم أن ينقلوا عنهم في بعض العلوم كعلوم الآلات مثلا، أو يأخذ يتكلمون بكلام مثلا الزمخشري في التفسير وغيره،
نحن رددنا في كلام الزمخشري، رددنا في كلام الزمخشري، لكن يجي بقى في علوم الآلة. علوم الآلة واحد كل له كتاب في كمعجم، واحد له كتاب في النحو، واحد له كتاب في التجويد، واحد له كتاب في كذا. إذا كان هؤلاء لا يعرفون لا بسنة ولا ببدعة، يعني من الأغمار، فلا إشكال أن تنتفع. فإن كانوا أهل بدع معروفين، هذا معتزل محترق، هذا جهمي، هذا كذا هذا كذا، فلا تفتح هذه الكتب ولا تتلقى منها، لأن أهل السنة والجماعة لا يتلقون عن هؤلاء، ولأن هؤلاء اللي هم أهل بدع الخلص لا يمكن قط أن يخلو له كتاب. والله يا أخواني كتبوا في النحو أو كتبوا في أصول الفقه أو كتبوا في أي مادة في الحديث، لا يمكن أن يخلو كتابه قط من بدعته، مستحيل يخلو كتابه مبتدع من بدعته، هذا مستحيل. ولهذا رأيت بحثا قام به بعض الإخوة في استعراض عقائد أصحاب المعاجم ليبين إذا كان على السنة، وقد أدخلوا في معاجمهم ما يوافق بدعهم، فلست أنا في حاجة إليه. واحد كتب كتاب في المصطلح يوجد نظيره 1000 كتاب في غيره، لكن هنا قسم من أهل العلم ننبه عليه، وهم من تلبسوا ببدع، من تلبسوا ببعض البدع وليسوا موصوفين بأنهم أهل بدع. عندك الخطابي هذا عنده كلام يخالف، عندك ابن حجر عنده كلام يخالف، عندك النووي عنده كلام يخالف، عندك كذا كذا البيهقي عنده كلام يخالف، ولا زالت الأمة تفتح كتبهم مع تجنب ماذا؟ فهؤلاء وقعوا في بدع، هؤلاء وقعوا في بدع. فمثل هؤلاء مرر العلماء كتبهم مع التنبيه على مخالفتهم. إذن وحنا سبق قسم هذا التقسيم، مبتدع خالص هذا يترك خالص، تمام خالص أصاب في كتابه حقا أم لم يصب في علم آلة أو في علم أساس. طيب واحد وقع في بدع وهو من أهل السنة ومن أهل العلم الذين انتفعوا بهم على ما مرر لي العلماء علمائي أنا ورثت من علمائي نظر في كتب ابن حجر, ورثت من علمائي نظر في كتب ابن نظرت من ورثت من علمائي نظر في كتب البيهقي. فهؤلاء ينبع على بدعهم وتجتنب هذه المخالفات مع الانتفاع بكتبه, وأتبع العلماء في تتبع الفياد. الثالث أغمار ما يعرفون لا بدعة ولا بسنة, لهم مصنفات في علوم الآل اللي احنا نسميهم في عصرنا هذا مثلا أكاديميون. ممكن تجد كتاب مثلا في الأصول بحث مسألة أصولية مثلا, وليكن مثلا القياس لعبد العزيز ابن فهد مش عارف العليان ما اعرفش ده ما واحد في دكتور في الجامعه ده مثلا يعني, هذا ممكن انتفع به وانتفع به طالما انه ما يعرف لا بسنه ولا ببدعه. لكن التلقي لا, التلقي لا. اذا كان كتابه سليما صحيحا خاليا من اي مخالفه, ده الشرط, خاليا من اي مخالفه. طيب القسم الرابع هم القسم الخالص, هم الشراب الذي فيه شفاء للناس, وهم أهل السنة الخلص. وهؤلاء والحمد لله ما أحوجون لا إلى مبتدعة ولا أحوجون إلى مجاهيل, ولله الحمد لله. نعم
يبقى شيخنا التحقيقات, الكتاب سلفي والمصنف سلفي والمحقق مبتدع.
طب بالنسبة للتحقيقات إذا كان المحقق هذا مبتدع معروف بأهل البدع, انظر تحقيقا آخر وانظر كتابا آخر. كان ولا بد واقتنيت هذا الكتاب لأنه ما في النسخة دي مخطوطة ما خرجت إلا على يد هذا المحقق, فهذه لا تعمد إلى تحقيقات. إن كنت شيخا نبه هذا الرجل, هذا الرجل من أهل البدع والأهواء فلتلتفتوا إلى ذلك, لكن هذه النسخة المتاحة الموجودة بين أيدينا تنبهوا على مثل هذا, تنبه عنه. ليه؟ لأن التحقيق هذا تبع وقد يغتفر طبعا ما يغتفر استقلالا, لكن مع التنبيه لأن أحيانا تخرج مخطوطات لا نحرم منها, ما ينبغي نحرم منها, مخطوطات لكتب سلفية, لكن للأسف أن الذين قاموا على خدمتها من أهل بدع. أما إذا كانوا مغمورين لا يعرفون بدع والسنة فما في إشكال, لكن إذا كانوا من أهل بدع فلا بد من التنبيه على هذا, على هذا حتى يحذرهم ماذا؟ حتى يحذرهم الناس. نعم نعم. إذا علمت يوسف يقرأ, يوسف يطرح يقول لو أن كتابا سلفيا سرقه رجل مجرم وضع اسم عليه, طيب أنت عرفت أن هذا الكتاب مسروق منين؟ إن تحققت نسبة الكتاب يقينا أنها لابن تيمية وليست لهذا الرجل, وليس يوجد هذا الكتاب مطبوعا غير هذه الطبعة, فتنبه هذا كتاب شيخ ابن تيمية رحمه الله وهذا سارق كذاب. نعم.
سؤال الشيخ حفظه الله, هل يجوز هجر من يسلم على أهل البدع من الإخوان المسلمين والحركيين والتكفيريين ويجالسهم مع إقراره بأنهم مبتدعة ويزهد الناس في علم الجرح والتعديل؟
هذا سؤال مهم جدا, هذا سؤال متكرر. انتبهوا يا أخوانا هذه أسئلة, هذه الأسئلة نحتاج إليها حاجة ماسة, هذه ماسة لأن أسئلة متكررة. كتب أهل البدع, التلقى عن أهل البدع, النظر في كتب أهل البدع, التحقيقات, يعني مثل زي السؤال الماضي ده سؤال شامل فيما تعلق به بهذه الكتب والسلف حسب هذه المسألة. هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يأمر بهجر كتب الحارث المحاسبي, هذا أبو زرعة يهجر بكتب الحارث المحاسبي وإن كان فيها مواعظ ويقول لابد من الأثر كتب خالية. أبو حاتم أبو زرعة في اعتقاديهما, افتح كده اعتقاد الرازيين, اعتقاد الرازيين تجد الأمر باجتناب كتب أهل البدع فإنها كتب ألفت على الرأي لا على الأثر, فكان السلف يحذرون من هذه. فهذه مسألة منتهية وعرفنا مشتملاتها, إذا كان واحد واقع في بدعة ومن أهل السنة أو إذا كان واحد يحقق كتابا أو سرق كتابا, المهم كل مشتملات هذه المسألة عرفنا, أو إذا كان واحد ألف كتابا زمن أن كان على السنة والكتاب صاحبه انقلب لكن الكتاب باق على السنة فلا أنتفع به أم لا, ومثل أيضا بعض الإخوة قد يقول مثلا عندي كتاب لحسان في مواعظ جيدة أو كتاب للمصري محمود المصري في مواعظ كذا أو كتاب لوحيد في ترتيب كذا، كل هذا لابد أن يمحى من مكتبتك إلا إذا كنت طالب علم لك ردود على هؤلاء وتحتاج لهذه المادة، فلا بأس أنك تبقيها بالشرط وهو الرد عليهم من كتبهم ليس النظر في كتبهم طلبا للهداية. نعم تمام، السؤال مهم جدا. شوف يعني أنا بقولك مهم جدا الدرس في الإيه في استدراكات الإخوة أو استفسارات الإخوة الاستشكالات، لأن الموضوع بيغطى من 100 عقلية. دي مهم، عشان كده ما تقول بقى أنا بقرأ الكتاب ده في البيت، بس أنت ما معكش 100 أخ بيناقشوك في الكتاب في البيت، فتقول بقى أنا بستفيد من الكتاب ده عن الدرس. هتستفيد بقى، طب الشيخ هيقرأ لك الكتاب، هنفترض إن الشيخ بيقرأ قارئ، يعني قارئ مقرئ للكتب وبس، يعني هنفترض هذا ما عندوش تعليقات، لكن عندك إيه 100 عقلية، يعني الكاميرا بتصور والسؤال حي اللي في بعض الشيخ هو عتسمع هالسؤال في ورقة عشان ننتقل، لا ده المسألة حية والبث مباشر، الكاميرا بتصور والبث مباشر، تمام مفيش، على طول على الهواء مباشرة. طيب أخوك بيسأل سؤال جيد جدا الحقيقة، جيد، أعيده حتى أسمع إخوانك. عنده كتب لهؤلاء الحزبين أخذ منهم في الزمن الخالي، الآن عندهم، يا ترى أحرقها ولا أرجعها لأصحابها؟ الجواب، عندك صندوق خمر كان لصاحب له يوما كنت تشرب خمرا والآن تبت إلى الله، ترجعه إلى صاحبه ولا ماذا تصنع فيه؟ عندك آلة موسيقية يوما كنت مغنيا أخذتها واستعرتها من صاحبها والآن تبت إلى الله، ماذا تصنع فيها؟ يعني يا شيخ معلش احنا معاك من الصباح، لكن صراحة يعني الشديدة دي على قلوبنا قوي، يعني انت هتخلي الكتب دي اللي فيها كتاب وسنة زي الخمر وهتخلي الكتب دي زي الموسيقى؟ اقولك صح، استدراكك صحيح، جزاك الله خير، اشد، هذه اشد، صح صح، اذا قصدت يعني انها اشد فنعم اشد، لان الخمر ماذا عسى ان يكون، ولان آلات الموسيقى ماذا عسى ان تكون، لكن هذه الكتب تضل سبب ضلال قلوب وسبب إبعاد عن دين الله سبحانه وتعالى، فهذه أخطر بكثير لتعلق هذه ببدع وتعلق هذه بمعاصي. والعلماء قاطبة أن المحرم لا يضمن وأن المحرم لا يرجع، يتلف ويفسد، فلو شاء يحاكمك أعطني الكتب، قل أتلفتها، هذه كتب البدعة، تعال أحاكمك أدفع ثمنها، ما أدفع ثمنها ما تضمن، لكن إن كنت ستضرب ولا يلحقك ضرر دفعت الثمن، والثمن ما فيه محظور، يبقى أنت مكره، لأنه ممكن يحصل ضرب، ممكن يحصل فتنة، حتى منها الكتاب أنا شريه ب500 جنيه وكذا وكذا، خلاص أمرك إلى الله، يبقى أنت هنا أرجعت مالا، والمال هذا لا فتنة فيه، إنما تأخذ الكتاب وتقول حتى لا يقع فتنة، خلاص ادفع ثمنه لو كان يقع فتنة، لكن لا ترجع إليه الكتابة. نعم وسبها إيه؟ وأخونا علي بيقول هذه كتب حزبيين وضعها عندي صفة أمانة وسافر، من الأمانة أن تحرقها، إن كنت محافظا على الأمانة احرقها، أما إذا كنت خائن الأمانة حافظ عليه حتى يرجع. فالأخ علي جزاه الله خير أضاف بعدا عظيما جدا، يقول بصفة أمانة، والأمانة تقتضي يا إخوان حرقها ولا تقتضي الحفاظ عليها ورضاء أصحابها؟ هقول لك طب النبي يا أخي أرجع المشركين إيه؟ أرجع مشكين إيه؟ أموال مباحة، لذا قيل الصادق الأمين. ولهذا لو كان للحزبي مال لو سافر وترك بقرة ثم أنك تبت مما كان عليه والآن هذا مبتدع عندك، هل ترد إليه بقرته؟ يجب عليك رد ذلك، خلي بالك، ترد بقرة، ترد جاموسة، ترد كبشا، ترد مالا، ترد سيارة، لكن لا ترد كتابا لأهل البدع. واضح إخواني؟ لأن هذه من الأمانة اللي يجب عليك. ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا. لا يجوز أن تخون يهوديا وفاء لا غد، كان عهدا كان أمانة. شيخ أنت تطلب عليه الآن وكان بينكم علاقة من قبل وله عندك 10,000، تقول هذا مبتدع لا كرامة له، وماذا عسى أن يصنع بالمال إلا أنه يرفع بدعته، وإنه لا أبدا. لو كان يهوديا، لو كان نصرانيا، لو كان نصرانيا، هذا رد الأمانة لأصحابه، رد الأمانة لأصحابه. نعم.
ذكرت في حديث
اللي
صفحة ايه؟ صفحة ذلك اللي وقفت لعنه حضرتك علقت انه هو لم يرى ان الحضرتك مبتدئ، يعني احنا نتكلم على القاعدة ليس طبعا هو يرى ان الان دلوقتي حضرتك مخالف او مثلا غير على السنة مثلا، واحنا مثلا غير مصدق، فهو لو هو يعاملنا بهذا المبدأ حضرتك تقطع عليه بمبدأ الامان ان هذا ليس من الامانة صح. لو كان في خلاف هو يعتقد دلوقتي ان نحن مبتدع.
دي مسألة أخرى.
التوفيق بس ليس على إن إحنا من أهل السنة. حضرتك يعني رضيت إن هذا ليس من الأمانة.
يعني أرى سبحان الله. شوف باب محمود يتكلم في باب رجل من أهل السنة تمكن من صاحب بدعة، أو رجل من أهل السنة تمكن من صاحب بدعة. فرق كبير جدا. أي قاعدة؟ أي قاعدة؟ قاعدة أن يتمكن صاحب بدعة الآن من صاحب سنة فيقلب صفحة للحرب عليه، كيف هذا؟ تكلم احنا موقف اهل السنة من اهل بدع ولا موقف اهل بدع من اهل السنة؟ كيف هذا قياس عفارك؟ حضرت التبرير ما زال التبرير تمكنت من اهل بدع يبقى خلاص.
تكلم عليها شيخنا سنة في ملحظ حضرت قلت انك حتى لو هو يعتقد ذلك مع حسنا كلام حضرت ان هو يرد الامانة اليها ولا يتاخذ هذا الاسلوب يرد عليه او يفعل، لكن لا يأخذ الصفحة بهذه الطريقة. حضرتك يعني علق
اخذ، لان اخذ ماذا؟ ماذا اخذ؟ ماذا صنع؟ حتى لو انت معها بدع لا يجوز، اخذها منك وكذب عليك، حولها ضدك. هو ابقاها، هو ابقاها كما هي وفقط الرقم السري معه، ما فيش إشكالية. ده هو حولها لماذا؟ بجماهيرها للحرب عليك. فهذه ماذا؟ هذه كذب عليك، هذه غير. انما انت ما تغير في كتب البدع، انت تتلفها لكن تنسب لاهل البدع.
يعني لو هو كمثل لو هو كان اتلف الصفحة مثلا، نقول القاعدة مش هنحكم على القاعدة هذه،
انت بتفتح مسائل جديدة. لو هو اتلفها يعتقد اننا على البدعة، لو هو اتلفها نقول له وجه، لكن هو كذب عليك وبحربك بها، هذا الملحظ هو حربك بها. لكن لو هو اتلفها يظن انك انت على انت بيت وهابي مثلا، هو كان كذا وبعدين بقى صوفي اقتنع بالصوفية. في واحد من يوم من الايام كان بيقرأ عنه في صحيح البخاري صحيح مسلم وصار صوفي الان قبوري، ويبقى انت عنده وهابي فاتلفها ماشي، لكن ان يكذب عليك ما يجوز. وانت نفسك ما يجوز تكذب على اهل البدع، ما يجوز تكذب على اهل البدع. وهذا الصنيع لما حول الحرب ضدك واخذ هذا العدد للحرب ايه؟ لحربك، وليس للابقاء على معلق، او اتلف الصفحة كلها. لو اتلف كتابا لك يعتقد هذا، لو اتلف الاخيرة، يبقى المؤاخذة ليست في هذا الباب، تبقى المؤاخذة في ابواب اخرى. لكن لو يعتقد ان هذا هو الحق، يعتقد ان هذا هو كذا لانه مثلا اغتر بتحذير بعض الناس او كذا، فمجرد ذا فلا اشكال، لكن الكذب لا. ولهذا احنا قلنا هو خائن للامانة، ما قلناش اتلف صفحتي. اتلف صفحتي ويتأول هذا هو حر، قد يتدين الله بهذا. لكن احنا اعتبرنا الخيانة المتعلقة بتغيير هذا المضمون ليكون حربا عليك لك، بحيث اللي يدخل على هذه صفحة يجد ايه؟ يجد الطعن لا يجد المادة كما هي. نعم.
الشيخ كيف يجالسهم؟
طب السؤال هذا مهم جدا، هل يجوز هجر من يسلم على اهل البدع من الاخوان المسلمين والحركيين والتكفيريين ويجالسهم مع اقرار بالمبتدع، يعني يعرف ان هؤلاء مبتدعة ومع ذلك يسلم عليهم ويجالسهم ويزهد الناس؟ دي مصيبة تانية، ينبغي أن تكون سؤالا آخر منفصلا ويزاهد الناس في علم الجرح والتعديل. هذا الرجل عنده مصيبتان: الأولى يجالس ويخالط البدعة مع علمية أنه مبتدع، الثانية يزاهد في علم الجرح والتعديل الذي هو علم في القرآن والسنة وأجمعت عليه الأمة. الشيخ:
كيف يجالسهم؟ هل السلفيون يجالسون أهل البدع؟
هل في سلفي بحق يجالس أهل بدع؟ يجالس أهل بدع يعرض عليهم الحق إن كان ولابد، لكن المجالسة التي هي أنس وإلف ومخالطة هذه ما يعرف أهل السنة. نعم.
فإذا وجد سلفي قوي يستطيع أن يبلغ دعوة الله في أهل البدع وفي الأحزاب بالحجة والبرهان ويؤثر فيهم ولا يؤثرون فيه، فهذا واجبه أن يختلط بهؤلاء ويدعوهم، لا لأجل أكل ولأجل شرب ولا مداهنة ولا شيء من أمور الدنيا ولا إقرار على باطل، إنما يجدهم في المساجد يدعوهم، ويجدهم في الأسواق فيدعوهم، ويركب معه في السيارة يدعوه.
يبقى ليست الإشكالية فين؟ في أن يكون بدنه مع أبدانهم في سوق، في قابلة، في يدعو، يحذر منه مثلا، يحذره من كذا، ينصحه. مشكلة مش في كده. حينما يقول أهل البدع، احنا نقول أهل السنة مجالسة أهل البدع، مجالسة يا أخوان البدع، المراد إيه؟ تساوي مخالطة، تساوي مخادنة، تساوي بطانة. إنما ليس مجرد أن يلتقي بدن مع بدن، أن يلتقي بدن مع بدن وينصح له. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد أندية المشركين ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فما في مشكلة، هذا لا إشكال فيه. لكن المجالسة التي نهى عنها السلف وكذا، المخالطة، المؤانسة، أن تكون منهم كما قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لكن لو أنت دخلت تنكر عليهم وأنت معهم قاعد تنكر، ليس القعود الذي قصده الله عز وجل. ولهذا قال: إنكم إذا مثلهم. القعود الذي يقتضي الموافقة، أو القعود الذي يقتضي سكوتا وعدم إنكار مع إمكانية عدم هذا الجلوس. نعم.
يركب معه في الطائرة يدعوه، يركب معه في القطار يدعوه، يدعو لأنه لا بد من الاختلاط بهؤلاء، ما له فكاك منهم، لأن أهل البدع والأهواء أغلبية ساحقة، والسلفيون كشعرة بيضاء في ثور أسود.
إيه والله يا أخوان، ولو كان مجموع في الكرة الأرضية مليون شعرة، لكن كل واحد في بقعته شعرة بيضاء في ثور أسود. لو جمعت هذه الشعرات قد يتحصل لك بالمجموع مليون شعرة، من قرابة مليارين، لكن تجد الواحد بعد الواحد. نعم. ولهذا كل أخ أعتقد إذا كان على السنة الخالصة، كل أخ في موقعه مبتلى بسبب السنة. ما أعتقد أن في واحد بدون ابتلاء وهو على السنة. أظن من البيت، قد يكون ابتلاء من البيت، من الجيران، من القرية، من المدرسة، من محل العمل. يا أخواني لا أعتقد أن يعيش صاحب سنة بلا ابتلاء بسببها، ما أظن. ولو الواحد عاش يعني بدون هذا الابتلاء فليراجع نفسه. ما أظن. كل أخ فيكم أعتقد، أحمد، علاء، محمد ابننا هذا الصغير، عادل هذا، فضلا عن يوسف، فضلا عن هذا، فضلا عن ذاك، ما أظن يا أخواني هتجد إمام خطيب زي أيمن، إمام خطيب مثلا تجد مبتلى بين رفقائه مثلا. أنا ما أظن، ما أظن أن واحدا من أهل السنة الخلص 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 يعيش بلا ابتلاء بسبب السنة. وهتجد هذه الدائرة قد تبدأ من زوجة، قد تبدأ من أب، من أم، من إخوة. في بعض بيوت إخواننا، بعض إخواننا معترك جماعات، ده صوفي وده إخواني وهو سني وده علماني، وده في بعض بيوت إخواننا حاوية تجمع بين أكثر من فكر ومنهج. فلذا لا أعتقد هذا، لا أعتقد أن أحدا يعيش على السنة الخالصة ولا يكون مبتليا بها بسببها. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي يا رب سيهدي. ما أظن يا أخوان أي أخ يعيش على السنة الخالصة إلا هو مبتلى بسببها مع أمتي ومع مشايخه. ليه؟ أولا السنة في نفسها غريبة، ثم إنك في نفسك غريب قل نصيرك، من الذي معك؟ ولهذا يصدق فيك غالبا إن قام الناس عليك ممكن يأتيك واحد عام يعني ذو رحمة شوية أتقتلونها رجلا يقول ربي الله، ممكن تجد رجلا لكن ما تجد معك صفا رحيل أوعى تدخل على الشيخ ما تجد. هذا ممكن مع الجماعة التانيين حزبيين تجد البودو جاردو ده كتير قوي ممكن تجد مثلا، لكن تجد شيخ السنة في أي موقف ليس له إيه الصف الأول الذي يحميه، وإن كان الله عز وجل وحسبه الله يكفي. لكن نتكلم عن ابتلاء الناس، عن ابتلاء الناس. نعم
شيخنا، في بعض المؤسسات التعليمية قد نجد أشعريا رئيسا أو صوفيا رئيسا، فكيف التعامل معه؟ لو أظهر السني منهجه ربما أذي في وظيفته وفي عمله.
أخونا هذا يقول لو كان صاحب العمل، أنا أعمل في مؤسسة في مدرسة في كذا، والقائم على المدرسة نفسه هو المبتدع، فكيف التعامل معه؟ نقول التعامل هنا على قسمين: تعامل بموجب الوظيفة، بموجب العمل، بموجب إشراف هذا عليك، وتعامل بموجب مخالطة، بموجب مؤانسة، بموجب. فالأستاذ زهران ده مدير المدرسة بتاعتي، ده مبتدع صوفي، يا أستاذ هشام أوراق انتخابات ادخل الفصل ادخل كذا، عندك حصة اعمل لي سوي لي كذا كذا، عندك الحصة السابعة الثانية الثالثة الرابعة، باخد الأوامر وبدخل اللي بموجب عملي أصل، هذا أنا تقاضى عليه راتبة. طيب أنا هدخل هقول له يا أستاذ زهران ما وجدتش الأوراق في الفصل، يا أستاذ زهران أوراق الإجابة ناقصة، هذا بموجب ماذا؟ العمل هذا، بموجب العمل هذا الذي لا أصلا نتخلص منه، فهذا لا إشكال فيه، لأن هذه ليست مخالطة وليست كذا، مثل ما كان النبي يلقى المشركين يا فلان يا علان يا كذا كذا إلى آخر ذلك، وكان بينه وبين اليهود في المدينة نوع معاملات. القسم الثاني: يا أستاذ زهران شفت شيء النهاردة؟ لا صباح الفل عملنا كوبتين شاي كده، أو عملنا بقى معي شاي يا أستاذ زهران؟ لا ده لا يجوز، أنا جايب النهاردة محمد عملت لي إيه صنية كيكة يا أستاذ زهران، لازم تيجي، لازم تيجي تغدى معانا، يلا يا أستاذ زهران. لا هذا لا يجوز. يبقى الأستاذ زهران صاحب الجدول والامتحانات والانتخابات وامتحاناته هذه، هذا الأستاذ زهران ده موجب تعامل لا إشكال فيه. لما الأستاذ زهران اللي تفطر معاه زي بتفطر مع زملائك، الأستاذ زهران اللي أنت هتعمل معاه كوباية شاي، الأستاذ زهران كذا كذا، إلا في حالة واحدة لو أنت تتألف قلب على الدعوة، مش تتألف قلب على الدنيا على الدعوة. بمعنى أنا الزهران السلام عليكم الزهران المكتب خالي خلاص عليكم السلام، أنا عامل لك كوباية شاي معايا، والله يا أستاذ مهدي إزاي ومش عارف، لا والله عامل لك معايا تفضل ونقعد واخد بالك، ونبدأ نعرض الايه الامر. مفيش اشكالية، مفيش اشكالية، ان كان لدعوتي فلا اشكال، لانك انت الان ما خلطت وانست وكذا لدنيا، انما فعلت هذا لدين، فألفت قلب، وتألف القلب طارة يكون بالدينار والدرهم، وطارة يكون بكوباية شاي وقطعة كيكة، وطارة يكون بحسب المدخل الى الاستاذ زهران. يبقى اذا عندنا القسم التعامل مع هؤلاء على قسمين: قسم لا مناص لك منه، لا متعلق بعملك، ولو كان نصراني، وقسم آخر يتعلق بدعوتك. ما يتعلق بدعوتك لا، ما في مخالفة كذا، لكن ما يتعلق بعملك هذا جمال. إذا لم تكن تستغني عن هذا النوع من العمل، لكن لو أنت تتعامل مع الوكيل مش مع المدير يبقى عن الوكيل، مع مدرسك الأول ليس معه، يعني لتستطيع تخلص منه تخلص منه، تستطيع تخلص منه تخلص منه. نعم.
فروم أنفه يختلط بهؤلاء، وهذا الاختلاط غير المجالسة والمداهنة، لكن واجبه تبليغ دعوة الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا إذا جلس في بيته بحجة هجران أهل البدع أدى عمله هذا إلى موت الدعوة. فمثلا
الحقيقة، وده معترك في باب المنهج، مسائل دي مهمة جدا ورؤوس أقلام، ويمكن أن تجعلها موضوعات، لأن الموضوع هذا متكرر من لدن الصحابة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، وهذا الموضوع معنا، ولهذا لابد من إتقانه. باب التعامل مع أهل البدع هذا أخطر ما يكون، هذا أهم ما يكون، ولهذا تجد هذه المسألة هي المسألة الشائكة مع التعامل معنا. ممكن واحد يستدعيك في مسجده أخطب ويعمل يسوي، بس وإحنا مفيدين عقلية، قولي اللي انت عاوزه بس ما تجيبش سيرة. هو دي المسألة. أحد الأخوة بيحكي لي عن أخ أمس، عن واحد من هؤلاء بيأخذ بالأحضان كل الناس، الإخوة كأهل سنة بالأحضان، بل إنه يتصل على الأخ يقول انت تخطب اين غدا، تخطب خطبتك ويحضر الخطب مع وجود السنة فيها، لكن في نفس الوقت احضانه تسع للجميع، فبنفس الاحضان التي يتلقى بها الاخ يتلقى بها ايه غيره. مثل هذا خطير، مثل هذا خطير، هذا مش هين، هذا خطير، لان مثل هذا بيؤثر في الناس، لان ده عند الناس الرجل الطيب، الرجل اللي قلبه سليم، الرجل صدره ليس فيه غبش لأحد، الرجل الذي ليس إلى آخره، مثل ما قال الحوين في عبد الرحمن عبد الخالق صاحب الصدر السليم. طبعا صدر السليم لمين؟ للتبليغ والإخوان كله، لكن من صاحب صدر السليم لربيع بن هادي، لعبيد الجبري، لكل علماء الجرح والتعديل هؤلاء، ولا محمد أمان الجامي، ولا إلى آخر هؤلاء، لصاحب قلب سليم لكن لأهل الأهواء والبدع. نعم.
فمثلا إنسان جاهل ضعيف الشخصية إذا سمع أدنى شبهة أخذته، فهذا ينبغي أن ينجو من أهل الشبه والبدع ويبتعد عنهم ولا يجالسهم. لكن إذا امتحنك إنسان وسلم عليك فقل عليك السلام.
انتبه أخويا مهدي، ارجع تاني، يمكن ممكن يكون في حاجة أنا عايز أحققها.
إنسان
لا، ارجع الصفحة الماضية. قال نعم، لأنه لابد يدعو، لأنه لابد من اختلاط هؤلاء ما له فكك منهم، لأن أهل البدع والأهواء أغلبية صحيحة وسلفون كشعرة بيضاء. فرغم أنفه أو فرغم أنفه
يختلط بهؤلاء.
نعم.
وهذا الاختلاط غير المجالسة والمداهنة.
انتبهتم؟ هذا الاختلاط غير المجالسة والمهادنة. نعم، المداهنة.
لكن واجبه تبليغ دعوة الله.
يعني واحد شغال في مدرسة، شغال في شركة مياه، شغال في شركة كهرباء، وفي أهل بدع، يقول أترك هذا المكان، ما إلى أين يتجه، ماذا يصنع؟ أخونا علي في النسيج والغزل والنسيج تقريبا عنده كم ألف، هتجد على السنة واحد بس هو علي مثلا، من غير مسألة في واحد يبني تاني، ما في، في ملتحين يحاربون السنة، لكن تجد السنة أبدا. نعم.
فهذا إذا جلس في بيته بحجة هجران أهل البدع أدى عمله هذا إلى موت الدعوة. فمثلا إنسان جاهل ضعيف الشخصية إذا سمع أدنى شبهة أخذته، فهذا ينبغي أن ينجو من أهل الشبه والبدع ويبتعد عنهم ولا يجالسهم. لكن إذا امتحنك إنسان وسلم عليك فقل وعليك السلام. لكن أن تجالسهم وتآكلهم وتضاحكهم وتجلس،
طبعا وعليك السلام هذا إذا كنت أنت ضعيف، أو إذا كنت مثلا تدفع به مفسدة معينة، لأن ممكن هو بيساوم عليك، صاحب البدع عارف طبعا، فيقول مثلا الزملاء شوفوا أنا أوريكم هذا الرجل بيزعم من السنة وسلم عليه، أنا يهودي يا جماعة؟ لا، أنا يا جماعة نصراني؟ لا، طب شوفوا الآن نمر عليك السلام عليكم وانت لا ترد عليك، شوف أكد هذا، فلهذا تفطل على عيب الناس. نعم.
فأنت في هذا مخطئ، لأن ما فعلته مخالف للمنهج السلفي ومخالف للسنة. الآن أنا ربيع مثلا لا أرى مبتدعا إلا وأفر منه وما أدري كيف، ففلان وفلان وفلان من طلاب العلم لا يرى مبتدعا إلا وفر، ما إن رآه أو نظر إلى وجهه من أمام البيت إلا دس نفسه، إن رآه في الشارع
دس نفسه يعني أخفى نفسه، نعم،
إن رآه في الشارع هرب منه إلى شارع ثان. هذا ليس طريقا سلفيا. فالصحابة كانوا ينتشرون بين الكفار في أقطار الأرض وينشرون دين الله فيهم، والسلفيون الذين قبلنا قد انتشروا كذلك بين أهل البدع وأثروا فيهم وأدخلوا الألوف في حظيرة المنهج السلفي.
يعني هنا بيقصد الشيخ يعني أنك لا تتخذ مسألة الفرار من أهل البدع وعدم رد السلام عليهم سبيلا عاما، فهذا مبتدع إذن لا تلقى لا تتكلم معه فر منه. طيب ومن يدعوه؟ لا بس أن تلقى تدعو كذا، لكن إن وصل إلى درجة العناد ولا فائدة فيه فعليه تحمل آثار السلف، ها أن تهرب منه، ألا تلقى ألا تصافحه ألا تسلم عليه ألا إلى آخره. لكن الشيخ يتكلم عن نقطة البداية، هذا ما سمع أسمعه، هذا يمكن أن ينتفع بك قدم له، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. لكن إذا كان معاندا وقد بلغته الدعوة أو بلغته الدعوة، انتبه، بلغته أنت أو بلغته عن غيرك، فهذا لا سبيل لك عليه، هذا الذي يكون فيه عدم رد السلام ولا المصافحة ولا إلى آخره. نعم لا لا تسمع لي من أجل دنيا. كيف تسمع لي من أجل دنيا؟ ما هو دنيا يعني نقل كامل من القاهرة إلى بلد، تجلس تقول ده فلان ده طيب، ده فلان ده صوفي، ده فلان ده ابن حلال، ده فلان لا. يعني برضو من جهة المنصب، يعني هذا الرجل لا يظلم عنده أحد مثلا، تقول هذا الرجل هو شديد في العمل، ما يحب أحدا في العمل، هذا لا تجعل هذا شعارا، إنما في موضع مثلا احتاج إلى شهادتك، هذا موضع خاص، تعال يا شيخ كامل ما تقول في مديرك هذا لأن في شك وضد أن كذا كذا، أقول أشهد أن هذا الرجل لا يحب أحدا في العمل، يبقى هذا لا إشكال فيه، يبقى موضع خاص ليس شعارا. تجلس والله عندنا رجل مدير وكان صوفي، لكن هذا الرجل آية في العمل، والله هذا الرجل كذا، والله هذا الرجل، ما في داعي، لأن بعض الناس يأخذ الدين من المعاملة، هم أصلا أصلوا للناس أن الدين المعاملة مش الدين بقى الآثار، الدين المعاملة، فإن عاملك الصوفي أحسن معاملة فهو الدين، وإن عاملك القبوري الرافض أحسن معاملة فهو الدين. فلهذا كن حذرا، لا تكتم. أنا لو عندي واحد مبتدع ضال المضل أحاربه، لكن هو رئيسي في العمل وطلبت في شهادة مثلا تجاهه، وأنا أعلم عن هذا الرجل ما يقبل رشوة، قلت تعال احنا بنحقق مع الموظفين، أنتوا فعلا تعلموا هذا الرجل بيأخذ رشاوة، هل أقول بقى هذا مبتدع فرصة جت لك؟ أيوة نعم بيأخذ رشاوة، وأنا بعيني هاتين، وبقول بقى القاعدة بقى أن الكذب يجوز للمصلحة، وإني بعد هذا الرجل كذا، لا ما يجوز ولا يجرمنك. انتبه، خذ معك آيتين عظيمتين، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل. لا تظلم أحدا، شوف مبتدع تحاربه الليل والنهار، الليل والنهار، لكن طلبت الشهادة فيما يتعلق بأمري قبل رشوة، رأيت كذا الرجل اللي يوم أن جاء دخل مكتبه، لا ما دخل المكتب، أنا أشهد أنه ما دخل المكتب، وأقول هذا الأسلوب وهذه الديانة إن كان من طريق يمكن أن يتوب الرجل هذا، فلعل هذا الموقف يكون سببا في توبته. أعظم الأسباب غزوة للقلوب ديانة صاحب السنة مع أهل البدع، ديانته هذه التي أرغمت أنوف كثير من أعداء شيخ الإسلام والإمام أحمد، ونشرت الإسلام في ربوع الأرض. عدل الإسلام، لأننا إنما نعامل الناس بدين، لهذا لن نستغنى عن هذا الدين أبدا مع خصوم الدين، مستحيل. الدين شعارنا ودثارنا وثيابنا وروحنا وأنفاسنا ودماؤنا، فلسنا على استعداد للتنازل عنه ولو مع أشد الخصوم، ولو مع قتلت يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله. قال يا رسول الله ما قال تعودا؟ قال هل شققت عن قلبه؟ لما سيبك من جماعة سلفين على الصفحات ويقول لك ايه ده لك كرامة، ده مش عارف ايه، ده يلا مش عارف اكذب عليه، ده كان بينزل على اهل البدع، ده كان بيعمل، ده كان بيسوي، ده ذكر اخ، ده انا رايت منظرا. سيبك دي، دول تجار بالسلفيه، دول ما هم سلفيين، دول ولا ليسوا بسلفيين. ولهذا خذ القدوه من اسلافك، ما تاخذ القدوه من صفحات اخوانك، خذ القدوه من اسلافك. شوف هي هذا اخواني، هذا هذا داعشي، داعشي، شوف داعشي أحارب سيفه، لكن يأتون بصورة ملفقة. مثلا لو قالوا هذا تعالى، هذا أخذ مثلا 1,000,000 جنيه من الناس، وفي ناس بتوقع دلوقتي عاملين كشف توقعات إن ده كان بيأخذ مثلا أموال كذا، لا ما أخذ، ما كان يأخذ. كيف يا شيخ تحارب الدواعش، تدعي حرب الدواعش ولا توقع؟ هي نعم لا أوقع، لأن أنا أحارب الدواعش بدين، ولا أوقع بدين. أنا أحارب الدواعش لأنهم أخذوا دنيايا، أنا أحارب الدواعش بدين، ولهذا لن أوقع على هذه الورقة بدين. ديني معي، إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. طب لم يعرف الداعشي إن ورقة ذي عرضت على مثلا هشام إن يوقع مع ده من فرض عن صورة، طيب ماذا سيقول؟ سيقول هذا الرجل صاحب ديانة، وما كان صاحب ديانة في المعاملة إلا أنه صاحب ديانة في المعتقد، أرجع إلى معتقد، فقد يكون هذا سببا ودافعا. ديانة الإنسان، فاحرص يا أخوان على هذه المسألة، بارك الله فيكم. ده رد على خصوم بدين، وليس كذب على خصوم، ده رد على خصوم. ولهذا عمرو بن عبس ماذا قال لمعاوية لما أراد أن يحرك في زمن الهدنة جنوده وخيله؟ قال وفاء لا غدر. مسلم ما يقدر، مسلم ما يخون أبدا، ولو مع الكفار ولو مع الكفار. ما في حاجة اسمها يعني اللي تكسبه لعبه كما يقولون في مثال، وتغدى بيئة باللي ما يتعشى بيك، الكلام ده كلام فاضي، كلام هذا كلام فاضي. لكن أنت تعامل بديانة مع الخصوم، واعلم أن الديانة معدنها يظهر مع الخصوم، مع الخصوم يظهر معدن الديانة. وهات كلام شيخ الإسلام في الرد على الخصوم وسترى لوحة مشرقة، وهات كلام الأئمة، هات كلام الصحابة، هات كلام النبوة، هات القرآن الكريم. تجد التربية، وإذا قلتم فاعدلوا ولاجرمنكم، فمن أساليب الدعوة إلى الله تقوى الله، تقوى الله، هذه أساليب الدعوة من الله عز وجل. لا يكسر، شوف لا يكسر حدة زوجتك في المحاكم إن أردت طلقها إلا أن تحفظ لها طبقة فلا تكسر، فإن حفظت على طبق على طبق فلم تكسر كان سببا في كسره. خذ يا محمد طبقك أهو، وفي قضاء في المحاكم. يا الله إيه ده، باعت وأنا مفتري عليه، بقول إن هو واخد ذهبي، بقول إن هو واخد مش عارف إيه، وهو واخد إيه. فهذا أمر وهذا أمر، هذا أمر وهذا إيه أمر. نعم نعم. عضو ايه؟
خطيب
يعني ايه خطيب؟
يعني اخذ 30 مكاتب
يعني اللجنة دي خطباء. يبقى مش لجنة بقى الشرف، يعني دي خطباء، مجموعة خطباء هم اللي بيقوموا على المساجد، هم اللي بيخطبوا في المساجد، هي اللي عاملة الجدول.
تمام. واختاروا مجموعة من الخطباء ويشرفوا على دي المساجد. أنا خطيب في هذه اللجنة ومشرف عليها جميع الإخوان، هل الفرض على هذا الأمر ونشر السنة بهذه المساجد الكبيرة أم الخطابة
تصبر على الدعوة ولا تصبر على الشخص؟ أما الدعوة اصبر على طالما المسجد هذا لو ليس منتميا للحزبين، ده مسجد عادي، الخطبة اللي تأخذها بركة مباركة. إنما ننظر للشخص ذاتي، تصبر عليه في دعوته إذا كان ينتقل معك، يعني ممكن ما يكونش يكون مضحوك عليه. إخواني عن طريق قناة مكملين وقناة الجزيرة، مش إخواني بتاع المأثورات ولا بتاع كذا، هو في عرفنا هو في عندنا هو إخواني، الإخواني إخواني بهذا محب، لكن عند الناس قد يكون هناك رجل مضحوك عليه خذ معلوماته من هذا الايه الباب. فانت لما تبين له وتصبر عليه وكذا وينتقل معك شيء فيه وبيجيب له حقائق، هذا اصبر عليه. لكن اخوانه محترق وكذا وبينت له ولم يرجع، هذا لا تتعامل معه. طيب الثاني بقى اللي هو محل دعوة، يبقى محل دعوة مش محل مجالسة تؤخذ عليك، مش محل مجالسة تؤخذ عليك، مخالطة مجالسة. زي ما انا بقول لبعض الاخوة مثلا، يعني بقول مثلا فلان يا شيخ مبتدع وهذا نعم او متميع مميع المسألة، لكن بيتصل علي عندي خطبة بكرة بيجي لي بيخطب معي مش عارف ايه وكلام هذا القبيل. طب مثلا ممكن بعض الاخوة بيلومني، يلومك على ايه؟ لانك انت تاخده بالاحضان، انت تاخده بالاحضان من باب تأليف قلب وعايز كذا، بس قدام الناس اللي بيصور الحضن هذا. لكن زي ده عاوز يجي يحضر الخطبة يجي يحضر الخطبة. زي ده انت لك مثلا دعوة مع فردية ماشي، اما حينما تصور الكاميرات وحينما تتبادل الرسائل على الصفحات فاحذر ان تكون منه او ان يكون منك. احنا بنقابل بعض وراء الصور، احنا في تليفون ما بيسجلش بيننا وبين بعض حاجة انا بدعوك اليها حتى لا اكون فتنة لغيري ممن لا يعرف، ممن لا يعني. يبقى ده باب لابد من سده. يبقى انا بقى امشي قناة الدعوة كان دعوة، لكن قناة المظهر امام الناس حتى لا استغل بهذا، دي باب اخر، هذا باب اخر. فانا ممكن تصلي معايا في المسجد ماشي، لكن مش اصحابك في سفر وتكون معايا وانا رايح اخطب لابني تعالى معايا تتفق معايا اصلي تحت محل دعوة. لا، ده ما جيش معاك واخطب لابنك، ده ما جيش معاك يتفق مع الجزار يوم فرح ابنك، ده مش اللي هيجي يوم جنازة امك هو اللي يمسك الميكروفون واشيل محمل ولا تفضل يا شيخ صلى على الجنازة. لا، ده ورا، ده من عموم الناس، ليه مش هيأخذ عليه؟ واخد بالك؟ لكن دعوته دعوة اخرى، فانتبهوا لهذه المسائل. نعم، مفيش مشكلة اذا لم يكن المسجد مسجد اهل بدعة، خلاص عادي ما في مشكلة.
فمن كان مناظرا. نعم.
الاخ اخونا سيد بيقول في رجل احد الاخوة راح المضيفة اللي هي بيجتمع فيها الناس المعزين، فراح سلم على قريب له وقال له السلام ما تخش المضيفة ومشى. ده بالضبط جاب قريب ده ويدفنه فين؟ في القصر اللي هم بنينه، راح مغطيه بالتراب وطلع. ده ايه اللي عمله امام الناس؟ الدفن ده جائز عند الشيخ فلان، وان كان هو عمل ايه غطاه بالتراب، لكن ساب لا انت ما تدخلش هذا القصر، لا تغطي بالتراب، هم عايزين يرموه بمعرفتهم، انت مالكش دعوه، لان هيؤخذ من الناس جميعا ان هذا مشروع محدش عارف ده بتعمل ايه جوه اصلا، انت بتعمل زي ما غيرك بيعمل. الصوره واحد. فالاخ بقى اللي رايح ما شاء الله تبارك الله للراجل في المضيفه يقول له خلي بالك ما بجيش مضيفه، كم واحد سمعه وبيقول انا ما بجيش مضيفه اللي هو بيسلم عليه، وكم واحد راه كل اللي في المضيفه؟ يبقى الاغترار وقع بالرؤيه ولا وقع بالسماع؟ يبقى ما عملش حاجة، يبقى الرجل هذا كما لو حضر، هو أصلا بقاؤه بقى وعدم بقائه واحد أمام الناس. فالرجل راح يعزيه في المضيافة ويقول له كلمتين في ودنه كده تمام، أخذت القدوة منه بفعله مش بقوله، ما أحد يسمع قوله. لكن مثل هذا عندك المقبرة، عزي على المقبرة، عزي قبل الدفن، عزي إذا لقيته، لكن لا تذهب إلى المضيفة هذه. نعم.
فمن كان مناظرا قويا وقوي الشخصية أو عالما أقام الحجة ودعا هؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة.
طبعا دي من كذا التقرير، أحيانا يكون الأخ ضعيف جدا، خلي بالكم لا أخرج عن هذا، قد يكون الأخ ضعيف في مكانه، وإذا يعني أظهر مثل هذا الإظهار الذي قد يظهره العلماء أو من لهم وجاهة أو من لهم قدر في البلد مثلا، إذا ما رد السلام قد يؤذى، فمثل هذا قد يضطر لرد السلام لكن لا يخالط. يعني إذا يا إخواني اعتبار الضعف والقوة عند أهل العلم في هذا الباب معتبر، بس الله حسيبك، الله حسيبك، ضرر سالحق بك فعلا، واخد بالك، إلى غير ذلك ممكن تدفع. النبي قال إذا أنه بيس أخوه العشير، فمثل هذا قد فعل، لكن لا نريد أن نوسع في هذا الباب، الله حسيبك في هذا. نعم. بينا هذا من قال، بينا هذا. نعم. يعني إنك أنت لو دفعت شرفا بس المرة دي، لكن بقى يجي لك من غير الشباب تعود للأصل ولك يا ابن الذين، يعني ما كل وحدي ما بتردش عليا وما دي معاه، واخد بالك، فماشي انت تكون أزكى منه أيضا، فوت فرصا ولكن نعم.
وسترون آثار ذلك. والضعيف لا والله لا يخالط في الجملة، لكن إذا امتحن بالسلام عليه فليسلم ولا شيء عليه.
يقول شوف، فإذا امتحن ابتلي بهذا فليسلم، وأنا كما قلت لكم ولا أمل من تكرارها، لما كنا في مجلس الشيخ ربيع في مكتبتي وجاء واحد يجلس بجواره كأنه شيخ سنة 100%، يجلس في المكان ده والشيخ يتبادل معه الحديث، ده شيخ سنة 100%، حتى إذا خرج والله ما وصل ربما إلى البوابة الخارجية في البيت، إذا بشيخ يقول احذروا هذا الرجل، احذروه هذا الرجل، احذروه. طب ما كان من قليل كنت كان معك والشيخ بقى ربيع، يعني تقول الشيخ ربيع بقى الشيخ ربيع، يعني لو كان هيطرد هيطرد بخلافه وخلافك وكذا، لكن الشيخ لا احنا عرفنا من هذا، والشيخ يقدر مصلحة معينة ويدرأ مفسدة معينة، فنحمل فعل الشيخ على محمل حسب اللي له نظير، مش يعني هنخترع له قاعدة، لا، القاعدة موجودة من زمان، قاعدة موجودة من زمان في ضعف في كذا، قد يغتفر في مثل هذا ما لا يغتفر في لحظات القوة. نعم.
وإلا فماذا يصنع؟ لكن لا يخالط ولا يجالس.
تمام، هو ده الممنوع بقى، لا تخالط ولا تجالس. نعم.
سئل الشيخ حفظه الله ما كيفية التعامل مع أشخاص يقولون إن فلانا بدعه العلماء ولكن أخطاؤه لا تخرجه من دائرة أهل السنة، وأن هذا المنهج جديد ظهر بعد وفاة العلماء الأكابر مثل الألباني وابن باز والعثيمين رحمهم الله جميعا.
هذه شبهة موجودة ولا غير موجودة؟ هذه شبهة موجودة بقوة. كيف نتعامل مع أشخاص يقولون إن فلان بدعوا العلماء ولكن أخطاؤه لا تخرجه من دائرة أهل السنة؟ نعم، بدعوا الشيخ ربيع، بدعوا الشيخ مقبل، بدعوا كذا، لكن احنا نرى أن أخطاء ما تخرجه عن السنة. ودي أشخاص قد يختلف أسألي، يعني كثير من تسوي السلفية يقول لك مثلا إشكالية مثلا عند المأربي، إشكالية عند حلبي، يعني دول ما إشكالية عند فلان عند علان، اللي هم الجماعة اللي هو إيه يبدو لك أنهم قريبون من أهل السنة. فنعم أخطاء نحن لا نوفق عليها، مثلا عدوي، مثلا الحويني، حتى ولو نعم الشيخ مقبل قال الحويني من المبتدعة مثلا، من المبتدعين مثلا، وعبد الرحمن عبد الخالق، لكن يعني برضو كلام الشيخ مقبل، يعني احنا ما نرى عند الحويني يعني اخطاء، ما اخطاء لكن لا تصل الى درجة التبديع. هذه شبهة سارية. فهل يلزم ان العلماء كلهم يتفقون؟ وهل يلزم ان يكون المبدع ابن باز وابن عثيمين؟ فلهذا جعلوا هؤلاء الذين يبدعون أمثال هؤلاء يقولون إيه؟ هذا منهج جديد حاصر بعد موت العلماء الكبار. نعم. الجواب.
نعم هذا المنهج نشأ قريبا، وعندكم علم من الجرح والتعديل الكلام الذي قلناه، أناس جرحوا، فإن كانوا جرحوا بدون حجة فلا قيمة لكلامهم، وإن كانوا جرحوا بحجة فيجب على من يخالفهم أن ينصاع ويرجع إلى الحق والصواب وأن يأخذ بالحجة.
كان يعني القاء الشيخ كالآتي: نعم هذا المنهج نشأ قريبا، وعندكم علم من جرح والتعديل الكلام الذي قلناه، أناس جرح، فإن كانوا جرح بدون حجة فلا قيمة، يعني هاب أن هذا المنهج جديد. عندكم قواعد في علم الجرح والتعديل، اعرضوا هذا الكلام عليه، إن وافق الحق فاقبلوا، وإن خالف فردوا، يبقى لا فرق بين جديد وقديم. وإلا نشأة علم الجرح والتعديل ليس علما جديدا هذا، إنما كما قلنا مع كتاب يا أيها المدثر قوم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فاهجر، كمنهج مع أول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم التي بها أرسل. اعرض أي كلام، أنت ما لك علاقة، لا الأخطاء بتسقط بالتقادم ولا الحق يرد لكونه اليوم تكلم به، الحق الباطل كل هذا مدار معرفته والقبول له على موافقة الأدلة. دعك من ابن باز جرح أو ربيع جرح أو حتى أحمد جرح، لقد قال بعض الناس في تجريح أحمد لو في ثناء أحمد: لو علم أحمد ما علمنا لقال مثل ما قلنا. فأنت دعك من مسألة بقى قديم وجديد، وكان أيام ابن باز، تم ابن باز فلان راح، تم احنا عندنا نصر العمر كان مع ابن باز، وعندنا سلمان العودة كان مع ابن باز وراح مع ابن باز، هو راح مع ابن باز، هو كان ابن ابن باز، هو ابن باز كتب له 100 تزكية. اليوم موجب جرحه قائم وصحيح ولا لا؟ صحيح يبقى يقبل، ومن كان معه زيادة علم قبل. وقد يطرأ الجرح بعد تعديل، اليوم زكى ابن باز لأنه يستحق التزكية، وغدا حذر منه ربيع لأنه صار عنده موجب التجريح. التزكية ليست عصمة، التزكية إخبار بحرج، وقد يعلم حال الرجل غير من زكى من هو أتقن منه. ولهذا إذا اختلف علماء الجرح والتعديل لجأنا إلى ماذا؟ لجأنا إلى ماذا؟ بعض الناس يقول لك نقدم الجرح مقدم على التعديل، كده غلط القاعدة، كده الجرح مقدم على التعديل إذا كان مفسرا وصادر من عالم به. إن ممكن الجرح يكون له قيمة، له جرح لا يقاوم تعديلا، جرح خرج من مغرض، جرح لم يكن مبنيا على الدليل يقدم على تعديل؟ لا. كذلك تعديل ليس مبنيا على الدليل. إذن الحجة يقدم صاحب الحجة، يقدم. فلهذا لما قال يقدم الجرح على التعديل وضعوا ضوابط متى يقدم. ليس مطلقا، ليس مطلقا، ليس مطلقا. نعم.
فكثير من الناس يكذبون بالحق ويرفضون الحق، وهذا أمر عظيم خطير جدا
ولا يحتاج. طيب هذا مثلا أيام ابن باز وأيام ابن عثيمين، طيب اللي ولد بعد ابن باز وابن عثيمين لا يجرحون يعني؟ سبحان الله. وهل يلزم أن يجرح ابن باز وعثيمين ولا حتى الربيع؟ يعني أنا أنتظر الآن محمود المصري لغاية ما تكلم في أحد؟ أنتظر وحيد لغاية ما تكلم في أحد مثلا؟ ولك حتى يجرح العلماء كلمة كبيرة جدا، إحنا لا نجرح إلا من جرح العلماء. من من العلماء الذين جرح كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف؟ ما يعجبك هذا؟ يعني كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف جرحه وحيد بن عبد السلام؟ جرحوا أوصافا والأوصاف منطبق، ما هو بلازم أن يجرحوا أعيان. وإلا لو الأعيان يبقى نقتصر كل عصر يقتصر على أعيانه ولا يجوز أن تبدع بعده، إنما الأعيان يتجددون والأنواع والأوصاف واحدة، لابد أن تبدع عن طريقها مع توافر الشروط وانتفاء الموانع واستحقاق المعين لها. يبقى أنا إن شاء الله في بيلة، في بيلة مركز بيلة، أبقى أنتظر في تبديعي لفلان لما يبقى يبدع العلماء لا، طالما بدع شبه عالم بذلك. طب يا شيخ لا خلاها طالما بدع العلماء. لا، طالما بدع عالم بذلك، طالما جرح عالم بجرح، وقد لكن عالما مطلقا لكن عالم بسبب الجرح هنا. أنا جلست مع الحج مصطفى وجدت قبوري خلواتي ولا كذا، أبقى أنتظر إن شاء الله أرفع أمره إلى فوزان وهو خطيب في المسجد الثاني؟ احذروا يا أخواني هذا الرجل، لأنه صوفي قبوري مفترق جلست معه، أنتظر حتى يجرح الفوزان؟ لا. فانتبه، لما يقول العلماء إنما الجرح، ها الجرح هذا يقبل من عالم به، وده معنى العلماء يعني عالم به، وإلا قد يعلم الصغير ما يعلم الكبير. أنا قد يقدم جرح هشام الذي لا يساوي شيئا في نعل الفوزان، قد يقدم على تزكية الفوزان لشخص. ليه؟ لأنني اطلعت على حال لم يطلع عليه الشيخ. ولهذا أسألك، حولها، سيبك من هشام وفوزان وحولها لمسألة علم. لو تعارض تعديل عالم مع تجريح من هو أدنى منه طالب علم، والحق مع الصغير، نقدم الصغير قول الصغير والقول الكبير، طبعا أنت صاروخ، هذا أقول أقدم قول الصغير. طب نترجمها كده، هشام قال والفوزان قال. لا 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 لا، إيش جاب هشام وفوزان يا أخي؟ أنت قعتها قاعدة من شوية، لما أنزلناها بقت هشام وفوزان، بقى خلاص هي نفس القاعدة يا ابني. طب أقول لك، أبو بكر عمر وابن عمر، فإذا الحق يتبع من صغير أو كبير، بل أقول من مسلم أو كافر. فلو نطق بالحق كافر وجهل هذا الحق مسلم، قدم قول هذا الكافر، لأننا أتباع حق. من الذي قال حق يرد لو جاء من كافر؟ حديث ابن مسعود في الحبر اليهودي، ألم ترى أن الله جعل سماه على إصبع والأرض على إصبع؟ قال ابن مسعود فضحك النبي مقرا له، صدقك وهو كذوب، صدقك في قول وهو كذوب في عينه، هو معين كذاب لكن قوله صواب. يبقى كيف إذا كان صغيرا وكبيرا؟ يبقى لما يقول العلماء شيخ رمضان إن الجرح ما يقبلش إلا من العلماء، قصدهم العلماء به، عالم به، والعلم يتجاز. أنا قد أكون عالم بحال الحج مصطفى جاري ومش عالم بحال سلمان العودة. فلما أسأل عن سلمان العودة وأنا ما أعرف حاله أقول ارجعوا للعلماء، لكن لما أسأل عن سلمان العودة ونعلم حاله مش أقول ارجعوا للعلماء، أقول حاله واحد اثنين ثلاثة أربعة. بس من سبقك يا شيخ لهذا التبديع؟ سبقني الدليل، سبقني معرفة الحال، سبقني هذا. انت سألني عن الدليل مش سألني عن من سبق. لكن لما تيجي في الأحكام الشرعية من حيث شرع قل من سبقك للقول بهذا، لكن لما تيجي في الكلام في الأعيان قل ما دليلك. انتبه يا دكتور شهير، دي حاجات دقيقة أوي 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 أوي. لأن أنا بقول إيه، أنا بقول أحيانا تقول من اللي سبقك، وأحيانا إحنا دلوقتي بنقول ما يلزمش تقول من سبقك. إمتى تقول من سبقك؟ لما قاعد لحكم شرعي. لما تيجي تقول دلوقتي يجوز مجالسة ومخالطة أهل البدع، أقول من سبقك. لما تقول لي مثلا إن الخروج على السلاطين جائز الظلم، أقول من سبقك. لكن لما أجي أقول لك محمد حسن مبتدع ما تقوليش من سبقك، قولي ما دليلك. عرفتم الفرق شيخ سيد؟ خلي بالك، لأن مش لازم يسبقني إلى تبديع محمد حسن عالم، لأن قد لا يعلم عالم حاله. لا، لازم عندنا علماء الأمة، عندنا الشيخ الفوزان وعندنا الشيخ ربيع وعندنا الشيخ العيدان، هل بدأوا محمد حسن؟ سألهم تعرفون محمد حسن؟ ولو كان يعرفوا اسما هل عرفوا حالا؟ إذن ستتعطل الأحكام الشرعية وستتعطل منهج أهل السنة حتى تب مات فوزان ومات ربيع ومات لحيدان، مات علم الجرح والتعديل. ألا فليفرخ أهل البدع، فإنهم صاروا بعد موت المشايخ لا يجوز لأحد أن ينطق فيهم بحكم. فالكلام في المعين يحتاج إلى دليل، كلام حكم شرعي خروج حرام خروج حلال من سبقك مع هذا الدليل؟ من سبقك؟ نعم
هكذا. نعم كما
هذا يخص، تمام هذا يخص. انت عارف بقى لو بدع الشيخ ربيع نفسه هيقول بس الشيخ ربيع منهجه يختلف عن ابن باز، هو اللي انت جالس معاه ده هو اللي بيقول كده. ان جبلال ربيع قال يخالف ابن باز، يبقى سيدنا من ربيع والجامي والجبر والكلام ده، احنا عايزين فوزان وعايزين. اذا قاعدته حتى في العالم قاعده هوى، لانه يريد العالم الذي يريد. طيب يا سيدي، هل ابن باز اثنى عليه؟ لا. يبقى إذن جرح ربيع بن هادي مش معارض بمدح ابن باز، والقاعدة عند العلماء هنقبل جرحه لو عالم واحد، طالما إنه عالم بسبب الجرح نقبله. طب عرض ما ابن باز أثنى والشيخ جرح، نشوف مورد الثناء ومورد الجرح. الشيخ ابن باز أثنى عليه في زمان، والزمان يختلف هنا في ابتداع. شيخ ابن باز أثنى عليه في صوته الجيد، قال جزى الله خيرا إمامنا في صلاة العشاء على هذه القراءة الطيبة، وصلى أن يكثر من أمثاله. وإحنا الآن بننتقد في إيه؟ في أصول أهل السنة. تقول لي بقى ابن باز أثنى والعالم والشيخ ربيع جرح، طب الجرح هنا مورد ومورد المدح. أما يجي الشيخ ربيع يقول إن صوته وحش، نبقى نقول له إيه؟ ده ابن باز بيقول صوته جميل. يبقى ده مورد غير مورد. ولهذا العلم هذا أطرافه كثيرة، لكن انتبهوا إلى أصول قواعده، فإن بعض القواعد قد يطلق في الهوى ها ويسقطه كل صاحب هوى على ما يهوى. يبقى القاعدة صحيحة لكن فيها يصدق كلمة حق أريد بها باطل. نعم
هكذا كما قلت لكم، فهذه هي القاعدة في الجرح والتعديل. أطلب من هؤلاء الجارحين تفسير جرحهم والبينة عليه إذا لم يكن عندهم بينة، أما إذا كانوا يملكون بينة وعندهم أدلة فهنا تكون الحجة ويتبع الحق وانتهى كل شيء.
تمام، كل ما الدليل، لكن إذا ظهر الدليل لا تتبعه أنت صاحب هوى. نعم
سؤال
الشيء، لكن هنا تفصيل دقيق أيضا في باب الجرح المفسر، يطلب من العلماء الجرح المفسر في من ظاهره السنة في من ظاهره العلم، أما المغمور المجهول فيكفي جرحه بالإجمال. المغمور المجهول ده لو قال عالم دعوكم من هذا أو قال العالم كذا اتركوه، فهذا لا يطالب العالم فيه بالجرح المفصل، لأن ليس له مقاوم تحتاج تخرج عليه. يعني نيجي يجرح النهاردة الشيخ ربيع نقول له إيه؟ لابد أن يكون جرحك مفسرا. ليه؟ لأنه له ظاهر، الظاهر هذا حصانة، ظاهر السنة، الظاهر كذا، يبقى لابد أن يكون له جرح مفصل. تمام تمام. إنما إذا كان مغمورا فيكفي في هذا الإجمال، لهذا العلماء يعملون بإجمال العلماء في من لا يعرف بجرح ولا تعديل. نعم
سئل الشيخ أثابكم الله، إذا حكم العلماء على شخص بأنه مبتدع فهل يطلق هذا الحكم على أتباعه تبعا لشيخهم حيث يلتمسون له الأعذار بأنه أخطأ ولكن لا يبدعون؟
سؤال مهم جدا. الذين يدافعون عن المشايخ، العلماء حكموا عن المشايخ لهم مبتدعة، لكن يبقى في الأذناب يدافعون، طيب هل يلحق من دافع عن الشيخ المبتدع به من أتباعه أم الحكم هذا يكون خاصا بالشيخ؟ هذه أسئلة مهمة جدا. نعم أجاب الشيخ:
يرجع إلى السؤال الأول، إن كان مع العلماء حجة على تبديع هذا الرجل فعلى طلابه وعلى كل الناس الذين يحتكون به أن يأخذوا بهذا الحق، ولا يجوز لهم أن يدافعوا عنه. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم، أسأل الله أن يجمع كلمتكم على الحق، أسأل الله أن يذهب عنكم كيد الشيطان، واجتهدوا في بذل الأسباب لذلك، ابذلوا الأسباب في استئصال شأفة الفرقة وأسبابها، فإن الدعوة السلفية توقفت وضربت يا إخوان، فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في هذه الدعوة، وابذلوا الأسباب التي تمحو هذه الأباطيل وهذه الفتن.
إذن أصل الجواب ما هو؟ أصل الجواب: إن قام التجريح على دليل فوجب من الأتباع قبول ذلك، إن لم يقبلوا ألحق به، فإن من خالط المبتدع ألحق به، فكيف بمن دافع عنه؟ فكيف من دافع عنه؟ فإن قامت الحجة وكان الجرح مفسرا وجب اتباعه، فإن لم يتبع الحق به. فالذي يدافع عن هؤلاء المشايخ مشايخ الثورات مع ظهور الدليل الحق بهم بلا إشكال، بلا إشكال، بلا إشكال، لأن هذا أخطر، هذا يبرر، ولهذا الطالب قد يبرر لشيخه ما يعجز الشيخ عن تبرير. أنا أذكر في سرقات رسلان العلمية اللي عجز هو أن يدفع عن نفسه هذه السرقات، أن طلابه وأذنابه كتبوا كتابات يجهلها رسلان، وضعوا شبها يعجز عنها رسلان، لأن عيال صحته حلوة طول الليل مع النت وبيجيبوا بيجيبوا بيسووا من صفحاته بالكذا، إنما رسلان قد لا يكون عند هذه القدرة، فجمعوا ده بيجمع من إيه جرار ده جاب وقعتين ثلاثة كتاب كذا نقل من كذا بسبب كذا، ولم يحيل، وده جاب وقعتين ثلاثة، وده جاب خمسة، وده جاب عشرة، وده جاب عشرين، وده جاب كذا، فاجتمع مئة نقل بدون عجل، وجعلوا منهجا دفعوا به عن شيء بما عجز هو أن يدافع عن نفسه في هذا. فقد يكون التابع أخطر، لأنه بيجمع مادة يبرر للشيخ. إذن التابع كالشيخ، إذا وصل حق ولم ينقض فإنه يلحق بشيخه بلا خلاف، يلحق به إذا جلس مع هذا العلم، كيف إذا دفع عنه وبرر له؟ نعم. يبقى أتباع أهل الباطل حكمهم حكم أهل الباطل، متى ظهر حق فالحكم واحد. نعم.
سئل الشيخ حفظه الله، يقول السائل:
من الذي فرق بين الرؤوس والأتباع؟ إنما خلي بالكم لما تجدوا كده، لما تجدوا كلمة كده موجودة في الكتب يفرق بين الرؤوس والأتباع، فضمانات خاص في بعض المواضع، اللي هو إيه؟ قصدهم فرق بين العالم ومن لم يعلم، إنما إذا أعلم التابع لحق بالرأس، هو قصده كده، يعني قصده إنه ممكن أحيانا واحد يتبع واحد ويظن أنه على الحق وما سمع أنه على الباطل ولا بلغه هذا، فمثل هذا فرق بين الشيخ وبين إيه؟ بين من يتبعه يظن أنه على الحق، هذا وارد. ليس أن التابع يبقى الفرق دائما بينه وبين الرأس، لا، متى ما علم التابع ها صار تابعا على الباطل، والقرآن قد نعى على الرؤساء والأتباع وجعلهم جميعا في النار، والمحاجة بين الرؤساء والأتباع كثيرة ولا لا يا إخوان؟ كثيرة. قال: الذين استكبروا الذين صدعوا، قال: الذين اتبعوا الذين اتبعوا، هذا معروف يعني، فما نجا هؤلاء ولا نجا هؤلاء. ولهذا كما قال الشيطان في أتباع لما قضي الأمر: إن الله وعدكم على الحق وعدكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخين. فيبقى التابع مثل إيه؟ الرأس. ولولا التابع لربما انهزم الرأس، لكن لما يجد اليوم مشايخ الثورات لما يجد المساجد ملأة وما زال تقبيل الأيدي شغال ها هيرجع ليه، لكن لو هاجره الناس ربما راجع نفسه. نعم. ولهذا أحيانا يكون صاحب البطل على الصفحة وصاحب باطل ها بيعرف بدأ هو ضعيف، أول ما يجي بقى الجماعة اللي هم ايه انا عمر ما تخدت ولا اعرف اكتب اصلا, بس الجماعة اللي هم بتوعوا مش عارف دول اللي موافقين ولا دول اللي موافقين ولا دول اللي موافقين. لما يجي لك بقى واحد عمال يزغط كده خلاص ابشر نحن معك في ظهرك, يوم بقى يعمل ايه يا اقوى ايوه طب ناقصك انت براسك انت طلعت اللي ماسكني على الصفحة عمال ترد علي انا بيعمل لي كده مش عارف ايه فلان وبقدي اللي بقراصة ساعتها فلان وخمسة وتسعين اخرون مش عارف هم جايين منين بس هو كده يعني هم بيموفين معايا اخواني الاخرون دول ولا ايه فلان واخرون دول طبعا بيقوى عوده. تقول التابع يختلف, ده التابع هو الذي شد اذرى مين الاصل الجماعة الاخرون دول. نعم 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 ما خدتش بالك انت من كلام التابع عنده شو بيعمل ايه يسعى في ازالته يعني يعمل ايه يعني يركب ميكروباص الصبح ده لو ما قدرش يجيب الليل لعالم يزيل الشبه. لكن التابع لا يبقى في الشبهة. الشبهة ماذا علمنا النبي؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يبقى من وقع في شبهة وهو صادق سعى في إزالتها, لكن يبقى مهما تبين لو لك عندي شبهة ما في إشكال, لو عندي شبهة نزيلها يزيلها أهل السنة ما في إشكال. شيخ بس هذا الرجل يا شيخ أثنى عليه فلان من العلماء ما في إشكال, شبهة برضه نبين له محل هذا الثناء ومحل هذا الجرح ومحل ما في إشكال. بس يا شيخ هذا يعني بي 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 دي مسألة خلافية في الخروج وأنتم يعني ما في مشكلة. واحد جمع لشبهات الخروج هذه في الحلقة الماضية في الفتاوى وجاب لي ابن زبير وجاب لي كلام مالك وجاب لي كلام أبو حنيفة وجاب لي كلام. في البداية قلت أسأل الله إن كنت طالب هدى وجت لي الشبهات أن يشرح له صدرك للهدى وأن يشرح صدرك للحق وكذا, وأما إذا كنت صاحب شبهة فهذا سبيل لي عليك خذ يا ولدي وتلطفت به يا ولدي استدلك بأبي حنيفة كذا كذا استدلك بمالك كذا كذا استدلك بكذا كذا 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 إلى آخر ذلك. فما في مشكلة إن كان عندك شبهة تستفسر يعني أنت طالب حق ما في مشكلة هذا لا إشكال. نعم.
سئل الشيخ حفظه الله إذا نصح بعض الإخوة بعدم مماشاة أهل البدع ومجالستهم أجاب بقوله أنا مؤصل ما قولكم حفظكم الله.
انتبه بقى السؤال الماضي يتعلق بقاعدة أخشى أنها لا تأتي في الأسئلة دي بالمرة, قاعدة متداولة بين الإخوة وهي إيه بقى؟ هل يلزمني تبديع العالم؟ هل يلزمني تبديع العالم؟ الإلزام بالتبديع نقول فبعض الناس يشنع أنا ما ألزم بهذا أنا ما يلزمني كلامك أنا ما يلزمني تبديعك وينتقدك تحت قاعدة إيه؟ هذا يلزم بالتبديع والإلزام بالتوديع. قال الشيخ الفوزان قال الشيخ فلان لا ينبغي لأحد أن يلزم أحدا بقوله وكلامه. صح إن كان بكلامه وقوله فلا يلزم أحد بقول أحد, وإما إن كان بدليله فيلزم بالدليل. يبقى أنت مش بتلزم بقوله ربيع, أنت تلزم بدليل إيه ربيع. ولهذا يلزمني اتباع الدليل ولا يلزمني كلام فلان العاري عن الدليل. من هنا أقول العالم ده يلزمني تبديعه والعالم ده لا يلزمني تبديعه, ما قام على الدليل لزمني ولا ما لزمني لزمني. وهل في هذا يقال إلزام بالعالم نفسه؟ لا, هذا إلزام بدليل إلزام بالحق. فلا تحول المسألة إلى يريد أن يلزمني بقول فلان. إذا كان على الدليل لزمك هذا القول, لزمك طبعا قطعا لزمك إن قام على الدليل, وإلا ما بقي أحد يلزمه اتباع للحق على وجه الأرض. لأن الذي يبلغ الحق أئمة, فإذا قلت ما يلزمني قول أحد ما يلزمني قول الشريعة ما يلزمني قول إذا ما يلزمك الشريعة لأنهم المبلغون عن الشريعة. واضح يا مادي هذه؟ مطارة لا يلزمني قول أحد إذا لم يكن قائما على الدليل. يبقى الإلزام بالتبديع تارة وتارة. الحقيقة الإلزام بالدليل، فإن وافق دليل لزمني وإلا فل. نعم نعم. تفرق بين التبديع والتحذير؟ ما في فرق من أوجه عديدة، وهناك فرق من بعض الأوجه. كل مبتدع أنا أحذر منه، ولا يلزم في التحذير أن يكون مبتدعا، فيلزم من التبديع التحذير، ولا يلزم من التحذير التبديع. انت حضرتك جاي لي بزعبوط كده في الدرس، ودرست بزعبوط وعامل مش عارف ايه، ليك مسالك كده احذر منها، وانت بتشرح السنه تساله خلي بالكم الشيخ ده عنده تنطع، الشيخ ده مسالكه واخد بالك، عمان بقى لابس لي ازار ورداء وجاي يعمل ويحصل النبي كان بيلبس ازار ورداء، او مثلا ما بيركبش سياره، لا ده هو بيرى ان التليفونات ديت مش يعني ما بياكلش اللحم، ما بيرفعش بصره للسماء، وعمال يدرس السنه للاجور الشريعه الاجور، وعمال يدرس. اقول احذروا هذا الشخص، احذروا، ارى انكم لا تتلقون العلم على يديه، اخشى عليكم من مسالك هذا الرجل. طيب يا شيخ، يعني هو مبتدع بمعنى مبتدع يعني مخالف الاصول؟ هو مش مخالف الاصول، لكن ابتدع مسالك، بدعته في المسالك هنا، وليس بدعته يعني انه ترك اصلا من الاصول المتعلقة بأصول الاعتقاد. كذاب يدرس السنة لكن كذاب، شيخ كذاب، احذروه ولا تتلقوا علم على ذلك، يعني مبتدع وما خالف أصول السنة لكنه كذاب، والكذاب لا يتلقى عنه، خائن حرامي صاحب فتن صاحب مجاملات، كل ده باب تحذير منه أوزع. حديث السن أرعوي، حديث السن احذروه، وبيتكلم بالسن احذروه، وإن لم يصل إلى مخالفة في أصل سنة اللي هو في القدر في الصحابة في الأسماء والصفات كده، فيلزم من التبديع التحذير، ولا يلزم من التحذير التبديع. ولهذا وسعوا الدائرة، فلا يتلقى العلم عن أربع، الإمام مالك يقول منهم ها الكذاب، ومنهم السفيه اللي كذب، ومنهم المغفل، ومنهم وإن لم يأ، ومن صاحب بدعة يدعو لبدعته. إذن ليس باللازم، ده قسم من الأقسام، هذا قسم من الأقسام. فأنا مثلا الأخ ذا أخ أرعاوي ما فقل احذروا خلي بالكم، ماذا أو له مسالك معينة، أو مريض نفسي يسقط نفسيته على علمه، مريض نفسي حسي فينا أنه مريض نفسي، هو مريض موسوس كده تلاقيه ماشي يبص حواليه عدة في صوابعه، لا المتصدر هذا له مؤهلات معينة، متصدر ده متصدر بعلم، ذاته دي بيتركها في بيته قبل ما يأتي، ذاته بيغلق على الباب، هو بيغلق الباب على ذاته، وبيعزن بيجي بالعلم، يأتي بالعلم بقاعدة بضابط بإمامتي بكتابه، هذا هو. فإن جاء بنفسيته معه هذا مثل هذا لا يجلس إليه، لأن النفسية إذا زحمت السلفية أفسدتها، لأن النفسية إذا زحمت السلفية أفسدتها. واضح يا إخواني؟ نعم.
سؤال الشيخ، إذا نصح بعض الإخوة بعدم مماشاة أهل البدع ومجالستهم أجاب بقوله أنا مؤصل، ما قولكم حفظكم الله؟
أنا طالب علم مؤصل، أدري أعي أفرق في كلامه متى يكون باطل ومتى يكون حقا، فلا تخافوا علي أخواني، لا تخافوا علي، أنا أمشي مع فلان وفلان وفلان، لا تخافوا علي، أنا مؤصل. هل هذا الكلام صحيح؟ نعم.
الجواب نقول له لو كنت مؤصلا ما مشيت معه.
نعم أنا كنت سأجيب هذا قبل ما نقرأ بكلام شيء، هذا مؤصل فين؟ هذا لو كان مؤصلا لعلم أن من أصول تأصيله ألا يمشي أهل البدع، هذا مؤصل فين؟ ده مؤصل ده مش مؤصل، ده مش اسم مفعول، ده مؤصل لقاعدة جديدة، وهي جواز مماشاة ومخالطة أهل البدع لمن كان على السنة. يبقى ده مؤصل يا أحمد ولا مؤصل؟
مؤصل.
أصله السلف، لكن مؤصل لقواعد، وما أكثر القواعد المحدثة في علم الجرح والتعديل ممن لا يسير على طريقة العلماء. هذا مؤصل، مؤصل لقاعدة جديدة. إنما مؤصل لا، المؤصل أصله السلف، أصله العلماء، لكن ده عبد الله مؤصل لقواعد جديدة سيأخذ السلفية إلى طريق آخر. نعم. ما يروحش. أخوكم بيقول لو أن واحدة من العوام دعا أخا من السنة أن يشهر عقد ابنتي في مسجد من مساجد أهل البدع، نقول هذا يشهر بدعتهم ولا يشهر العقد؟ أي عقد سيشهره؟ يبقى هذا يشهر ماذا؟ يشهر المسجد، هذا يشهر أهل البدع، يشهر تعامله معهم، يشهر خلطته معهم. طب هذا عمي ولو، هذا خالي ولو، هذا أخي ولو، هذا سيغضب، يغضب. أبين له برفق وأقول تعال نروح مسجد التوحيد، ليه تروح لمسجد عباد الرحمن مثلا؟ نعم.
ولو كنت مؤصلا.
أيوة. نعم. استعير منه إيه؟ يعني الشيء الذي ينقذ حياته، يريد ماء أن يشربه وإلا هلك، ولا طعاما يأكله وإلا هلك، يريد منك ماذا؟ هو لو أنك كنت على المفاصلة بينه ويعرف منهجك، والله يا أحمد لن يقول لك أعطني حمارك، مستحيل. يعني هو ما وجد إلا أنت يأخذ حمارك، مستحيل. ما وجدنا صاحب بدعة مؤصل يدق باب سلف يقول أعطيني حمارك أو أعطيني سيارتك، ما رأينا هذا؟ فأنا أخشى أن يكون سبق ذلك حمار مع سيارة، فرح مع مئتم، فلهذا طمع فيك. نعم. لكن لو واحد مبتدع على السيارة على الطريق بالليل، سيارته انتهى البنزين فيها، وأنا جاي راجع من درس السنة، كنت برد عليه، برد مثلا على محمد حسان في دمياط مثلا عندكم في طبق، وأنا راجع على طريق المنصورة هو لوحده أو مع زوجته، والسيارة وقفت، هذه السيارة أنهت بنزين وأنا معي بنزين، أعمل إيه؟ أعطي البنزين؟ أقول له اتق الله يا رجل، اتق الله يا رجل، وارجع وتوب إلى الله عز وجل، خذ هذه البنزين يلا، ما أتركه. لعل هذا يعرضه للعطب، يعرضه لمضرة في بدنه، يبقى ليه فوارق، هذه فوارق يعني. نعم.
لو كنت مؤصلا وعرفت منهج السلف وعرفت المخاطر التي تتعرض لها وعرفت الضحايا من أمثالك الذين كانوا مغرورين مثلك،
تمام،
والله لو كنت كذلك ما مشيت مع أهل البدع.
نعم.
ويمشي الكثير مع أهل البدع بحجة أنه ينفعهم.
نعم. أنفعه هو في الحقيقة ينتفع به، هو ينتفع بدنياه، هو ما مشى صاحب البدع هذا إلا انتفاعا بدنياه، تحت زعم أني بأنفعه، بقوله كلمة برضو أحيانا. نعم.
يا أخي لم يستفيدوا من العلماء فكيف يستفيدون
الله
منك؟
الله أكبر، هذه الكلمة رائعة يا هشام، شوف كلام العقول هذا يا أخواني، شوفهم، شوف يا أخواني، والله العظيم، والله العظيم، ما يتربع عندك الحس السلفي القوي إلا إذا حضرت الدروس كلها، يحضر لا تفوت، كل سؤال من ده بيبني عندك لبنة، اللي انت سمعته اليوم انت ما سمعتهوش امس، في اشياء في رأسك بتضبط، في حس بيعلو. لكن لو انت هتنام في بيتك بجوار ام محمد ولا بجوار ام عبد العزيز او في دنيا كنت اخ سلف وكل حاجة على المنهج، بس اقول لك مادة القضية لن تكتمل عندك، دي عبارات، دي عبارات. شوف احنا كان امس في المكان مع اخواننا، يعني درسنا السنة، درسنا السنة، احنا درس السنة طول النهار درسنا السنة، واتصل بعض الناس قال يا شيخ في نقل لحافظ العراقي جيد جدا، قلت له هات النقل هذا واحنا لسه طالعين لسفر البلد. قال حافظ العراقي يقول وإنما يعرف الناس بشيوخهم، فإذا ذهبت الشيوخ فمع من يكون العيش، كأن الواحد ما درس السنة، كأن الواحد ما كان، إنما وضع في محيط آخر، فإذا ذهبت الشيوخ فمع من يكون العيش. إنما الناس بشيوخهم، إنما الناس بشيوخهم، إنما الناس دي العبارة بقى، إنما الناس بشيوخهم فإذا ذهبت شيوخهم أو إذا ذهبت الشيوخ فمع من يكون العيش. دي كلمة في هاتف، دي مش كلمة في درس، بس بتنقلك أنت طلعت من البحر المتوسط في البحر الأحمر، من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلنطي، من محيط إلى محيط. هكذا السلف حافظ العراق يقول إنما الناس بشيوخهم، لازم الشيخ، لازم الشيخ، لازم إنما الناس بشيوخهم. يا أخواني شيل الشيوخ وحط إنما الناس بشريعة ربهم، لأن الناس تعرف الشريعة منين يا أخوان. فإذا ذهبت الشيوخ يعني إذا ذهب العلم فمع من يكون العيش. إذا صعب عليك فهم العبارة لأنك ممكن يديك الشيطان ويقول على دور رجال، لا قصد الحافظ العراقي مش كده، إنما الناس بالعلم، إنما الناس بالشريعة، فإذا ذهبت الشريعة بين الناس وإذا ذهب العلم بين الناس فمع من يكون العيش. هو نفسه، هو نفسه، إنما الناس بشيوخهم فإذا ذهبت شيوخهم فمع من يكون العيش. كن عيش مع مين يا اخواني؟ في عيش بلا شيخ يعني في عيش بلا وحي؟ يعني في عيش بلا هداية؟ يعني في عيش بلا علم؟ كيف يا اخواني؟ وألذ اللذات في الدنيا العلم، وما لذة في الدنيا إلا مبنها على العلم، ولا مقام في الآخرة يتفاضل به الخلق إلا مبناه على العلم. إذن إذا ذهبت الشيوخ فمع من يكون العيش؟ كأن الواحد مش بقاله كم ساعة بيدرس في السنة، كأن الواحد ما كانش مع الرازيين أبي حاتم وأبو زرعة وأبو نقلة تانية، حتى كان النقلة دي باتصال هاتفي مدته 10 ثواني يبقى بدرس. عشان كده بقولك اوعى اوعى تقول اخد الكتاب طبع الدار العاصمة واقعد في بيتي تحت اللحاف. فانتبه، بارك الله فيك، ما في طيب للعيش من غير اهل العلم. شوف كلمة الشيخ ربيع تأتي عرضا لكن انظر الى عمقها، يقول يا اخي لم يستفيدوا من العلماء فكيف يستفيدوا منك؟ انما كان هذا اغراء من الشيطان. استفيدوا مني؟ لم يستفيدوا من العلماء، خلطوا، بينوا لهم، عرضوا عليهم. والشيخ ما تكلم لك انت حتى لو ما استفاد من عالم تلقى فتقول اتق الله حق كذا، الشيخ يتكلم عن من يماشي، خلي بالك، بحجة انه لا، انما ان ادعو بعد العلماء باب الدعوة الى يوم القيامة. شوف تعالى اذا علمت انها بيحتضر الان وهو جارك مبتدع ضال ادخل عليه قل اما انا لك ان تتقي الله، ما في مشكلة، لعل الله ان ينقذه بك من النار، الحمد لله الذي انقذ من النار. لكن ما اخالط واقول ابدا انا من نفسي، يمكن العلماء اصل الشيخ ربيع شدد شوية، اصل الشيخ عباس شدد شوية، لا خالطة لا، مماشاة لا، لكن دعوة ما في إشكالية. ولو دعا كل الناس أدلي بدلوك، لعل كلمة الهداية لم تأتي بعد. نعم.
يرفضون قول ابن باز وأقوال الألباني وابن عثيمين رحمهم الله وغيرهم من أئمة الإسلام وأقبلون منك.
هذا هوس، ثم أن 99% أنك ستصبح من أذنبه. ومن عرف وخبر علم أن ما يقول الشيخ صحيح. إنكم إذا مثلهم, إنكم إذا مثلهم, لعن الذين كفروا بني إسرائيل على سيدنا داود وعيسى بن مريم ذلك بعصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. تقول بس والله نهى عن منكر, طب ولم ينتهي, فالواجب عليك أن تنتهي عنه, عنه ليس المطلوب علي أن تنتهي عن المنكر, المطلوب أن تنتهي عن صاحبه إن أنكرت عليه واستمر, يبقى تنتهي عن ماذا؟ عن المنكر وأهله وليس عن المنكر فقط. نعم.
سئل الشيخ أنا رجل أعمل في إحدى الوظائف وزملائي كلهم
محمد أبدا, دول محتاجين علاج الأول على السنة, لكن هو ينقلها إلى مجمعات أخرى تكون عوام ولا أهل سنة, يعطيها الفقراء لكن لا يعطيها الفقراء عن طريق أهل البدع, لأن هم بينشروا دعوتهم بعلب الأدوية هذه التي تكونها وبأموالك. الناس ما يعرفون الأموال دي جاية منين, من أهل الخير, الناس يعرفون أن فلان هذا هو الذي أتى لهم بالمال. نعم نعم.
السؤال أنا رجل أعمل في إحدى الوظائف وزملائي كلهم من أصحاب المناهج المنحرفة,
نعوذ بالله,
فما نصيحتك لي في الحذر من مجالستهم؟ الجواب ابحث لك عن مجال آخر, إن وجدت فيهم من يقبل دعوتك فالحمد لله, وإن لم تجد فابحث عن مجال آخر.
نعم.
السؤال
يا إخواني النظر إلى هؤلاء يمرض القلب. تخيلوا عندي دفتر الانصراف الحضور وعندي دفتر الانصراف عندي. فابحث عن أمل عن عمل آخر ما استطعت إلى ذلك سبيل, إن كان بقى عمل حكومي وأمرك إلى الله فاسعى في الدعوة ولا تخالطهم. نعم. هناك كان عمل خاص ابحث عن شركة أخرى, مالك ولدي الشركة يا شيخ بس أصل 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 مئة أصل. أقول لك ما قاله العلماء في مثل هذا, مثل ما قال عمر أبي موسى, أفلست الشركة خلاص, الشركة دي أغلق دعوه, صاحب الشركة أفلس, تعمل إيه؟ خلاص أمر الله بحسن عمل أخر. طب ما أمرك الله من الآن, يبقى أمرك الله من الآن بحسن عمل أخر. فهي الشركة الشركة احترق, الشركة سجنت, ماذا ستصنع؟ اصنع اليوم ما ستصنعه لو لم تكن شركة. هذا جواب أنا انتفعت به جدا من فعله, من قول عمر رضي الله عنه, خلاص مات النصراني, نصراني جيد مات النصراني, ألا ما توقف الأمر على هذا خلاص إنه لا. نعم.
هناك بعض
أحيانا تقول مثلا بعض الإخوة يعني الأخ ده لو سافر أو الأخ ده لو مش موجود يعني هتمشي أمور إزاي؟ مثلا أحمد هو مثلا بيشتغل ما شاء الله ومش عارف إيه, طب لو ما فيش أحمد لو أحمد سافر يعمل إيه؟ واخد بالك, طب مات أحمد ما كانش أحمد كان يبقى إيه؟ فما يتعلق قلبك بك؟ نعم تحب إخوانك, تحب مثلا الرجل قائم على المسجد ده, الرجل عمل والرجل بينفق, طب لو مش موجود لو مات يعني تعمل إيه؟ فهذه وصية انتفع بها كثيرا, انتفع بها كثيرا, لأنه في أحيانا قد يهيئ لك أن الأبواب مغلقة إلا هذا الباب. طيب لو الباب ده مش موجود أصلا ماذا ستصنع؟ أخونا إبراهيم ده لو مش موجود بفرغ الفتاوى جزاه الله خير وكذا هتعمل إيه؟ سيوجد خلاص, هيوجد أنشط من إبراهيم مثلا يعني. هذا الشيخ عرفت السنة من قبله, لو لم يكن موجود ما كان, لا سيوجد من يعرف الناس السنة من غير. يوم أن مات ابن باز يهيئ لكن لا وجد من يعلم الناس السنة, يوم أن مات رسول الله ها, ولهذا كان مصاب عظيم لما مات الرسول, لكن وجد أبو بكر وقد الأم, مات أبو بكر وجد عمر وقد الأم, معنى قد تظن ماذا لو لم يكن رسول الله. نعم.
سئل الشيخ هناك بعض من إخواننا السلفيين من يجالسون أهل البدع؟ الجواب: سأذكر بعض الأمثلة لكم. وقد حصل هذا لابن عقيل، وحصل البيهقي، وحصل الهروي، وحصل لكثير وكثير على امتداد التاريخ الإسلامي، والكثير اغتروا بأنفسهم وجالسوا أهل البدع وجالسوا أهل الأهواء فضاعوا. وفي هذا الأصل عبر وعظات كثيرة وكثيرة حصلت لأناس كانوا يتبعون السلفيين، فلمجالستهم ومخالطتهم وقراءتهم لكتب أهل الباطل تاهوا وضاعوا. فنصيحة لهؤلاء أن يستفيدوا من إخوانهم، ويستفيدوا قبل ذلك من هذا المنهج العظيم الذي يحثك على السلامة والنجاة بنفسك، فوالله إن السلامة لا يعدلها شيء.
نعم، والمؤصل يحافظ على تأصيله ويبتعد عن موارد الشبهات. هذا ابن سيرين، من كابن سيرين في السلفيين اليوم؟ ولا السلفيون كلهم يعدلون قدر هذا الرجل في الأمة، ومع ذلك يدخل عليه الرجلان من أهل البدع: نقرأ عليك الآية؟ قال: لا. نقرأ عليك الحديث؟ قال: لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقال له جليس: على ما لم تقرأ الآية؟ لم تستمع الآية؟ لم تستمع الحديث؟ قال: خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي. فإذا كان ابن سيرين خشي على قلبي من السماع هذا، يبقى أنا ماذا أصنع؟ هذا أيوب يأتي الرجل: تعال أكلمك كلمة. قال ولا نصف كلمة. ما أحد قال: أنا أضمن قلبي. من الذي يضمن؟ ما سمي القلب قلبا إلا تقلبه. والحريص هو الذي يبتعد. حريص فعلا هو الذي يبتعد ولا يورد على قلبه شبهة ولا عليه ولا على نفسه شهوة. نعم. تقول: أجلس في محلات الرقص وكذا وأنا ضامن نفسي، ما تغرني امرأة أبدا، يصح هذا؟ فكيف بأهل البدعة؟ قد يورد لك وجها قوي. أنا والله العظيم يا إخواني، السائل سأل اللي جمع شبهات ونقلات من الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، ابن عبد البر، كلام عثيمين، في كلام في 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 في, في وفتنة الأشعث وكذا في الشبهات. أنا قلت: لا، ماذا لو أورد هذا الكلام على ضعيف العلم؟ لأن يحتاج إلى صناعة حديثية، ويحتاج إلى بحث، ويحتاج إلى معرفة الألفاظ هذه في الكتب. ما كل أحد يدري عن هذا، ممكن يأخذ بالظاهر. يعني لو رجل بينصحك: يا شيخ هشام اتق الله، مسألة خلافية اتق الله لا تبدع بها. يعني هو نفسه بينصحك وبيقولك اتق الله، يعني هذا متمكن الأمر من قلبي، يظن أنه على الحق. نعم نعم نعم.
قال سيدنا محمد بن احمد يقول: انما الناس اذا ذهب الشيوخ تودع من العيش.
تودع من العيش، ما هو هذه كلمه امام احمد؟ البخاري ينقل عن احمد، يبقى نقلها لما يحيى الناس بشيخ. هذا كلام احمد. فماذا بقي؟ طب الحافظ العراقي طب العراقي نقلها اللي ابلغاني امس ابلغ العراقي عمون هي الوقف عند الكلمه. قال العراقي، قال احمد، لكن اللي نقلها لي امس عن العراقي، فالعلي يمكن نقلها العراقي عن احمد وهو. طيب شوف كده ابحث، هي كلمه العراقي قالها. نعم نعم.
سئل الشيخ حفظه الله: شيخنا وفقكم الله،
حلبة دي ولا
شيخنا وفقكم الله، سؤالي عن اثر،
يعني علم قرص كمان، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، سنه وقرص ما شاء الله. نعم.
سؤالي عن أثر عن ابن سيرين وأيوب السختياني رحمهم الله في الابتعاد عن أهل البدع وعدم سماع حتى قراءة القرآن منهم، كيف تنزل هذه الآثار على أشرطة أهل البدع والحزبيين فلا تسمع أشرطتهم؟ الجواب: هذا التحذير ما جاء عن ابن سيرين وأيوب فقط جاء من الله عز وجل قبل ذلك، ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ومن التابعين وأئمة الإسلام. وينبغي للضعيف ألا يعرض نفسه للفتن وأن ينأى بنفسه عن أهل البدع.
طيب من باب الإيضاح وقد يكون هذا واضح لكثير من الإخوة لكن قد يكون واضحا لبعض إخواننا, يعني عشان بس بالنسبة لأثر ابن سيرين يقول خشيت أن يقرأ الآية ويقرأ فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلب. طيب أي شيء يخشى؟ يعني يقرأ الآية كيف يعني؟ وابن سيرين يحفظ القرآن كيف يعني فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلب؟ يعني كيف لو حرفوا الآية فيقع ذلك في قلب زين؟ أنت لا لو أنا قرأت الرحمن على عرش استولى ها؟ ما هو أنت هذا لا لا لو مبتدع معطل قرأ عليك مثلا هذا أنت تدري أن اللفظة محرفة تقول هذا لفظة محرفة. فكيف ابن سيرين يعني يخشع نفسه من هذا التحريف؟ هو ما يحفظ القرآن يعني ولا ماذا؟ هم قال نقرأ عليك لا ها؟ معنى يعني يكون المسألة معنى يعني القراءة ليست مجردة يعني القراءة بشرح ها؟ نعم يستدون بالآية على الباطل يعني سيقرأ عليه خارجي آية الخوارج يستدون بها
متشابه
لضرب ماذا السنة سيقرأ عليه الجبري آية الجبرية يبقى إذا بيقرأ الآية على وفق المنهج فممكن يقع ذلك. استدلوا بقول لو ما يقتلون متعمدا فجزاه جهنم وخالدا فيها وكذا على كفر ماذا القاتل هيستدل لا يزال إحنا زي مؤمن على كفره الزاني هو ده اللي خشى ابن سيرين رحمه الله وليس مجرد اللفظ فقط يقرأ لا يقرأ حديث لا إنما هذا آياتهم يقرأ آيات مستدلا على اعتقاد يقرأ حديثا مستدلا على اعتقاد. نعم
سؤال الشيخ هل يفهم من كلام الإمام أحمد في تبديع الواقف في القرآن أنه لا يقبل من أحد في الفتن الكلام المجمل حتى يميز قوله ويبينه؟ الجواب والله هذا ليس من الكلام المجمل هذا من الكلام الواضح في البدعة لما يتوقف هذا كلام بين أو شك واضح. لكن كان السؤال أحمد بدع في هذا هل نبدع أمثال هؤلاء؟ نعم نبدع أمثال هؤلاء إذا توقف
وقال انتبهت للفتة الشيخ ربيع عونة السائل يقول هل يفهم من كلام أحمد في تبديع الواقف في القرآن أنه لا يقبل من أحد في الفتن الكلام المجمل حتى يميز قوله وبينه؟ وكأن السائل فهم أن تبديع أحمد للواقفة إنما كان الكلام المجمل. من الواقفة ما قولهم ها؟ القرآن كلام الله كلامه وتوقف. أحمد بدع من قال القرآن كلام الله وتوقف مطلقا ولا بدع كيف شاك اللي يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق أقف يبقى منهج ولا أقول مخلوق ولا غير مخلوق هذا الذي يبدع. طيب مثل هذا كلام مجمل ولا كلام ظاهر في بدعته؟ ظاهر في بدعته يبقى ليس مجملا هذا باطل. أنا أقول القرآن كلام الله ولا أقول مخلوق ولا غير مخلوق ده كلام باطل ده مش مجمل هذا ليس مجملا. نعم
نبدع أمثال هؤلاء إذا توقف وقال لا أدري القرآن مخلوق أو غير مخلوق نبدعه أو لا نبدعه نبدعه لكن الجاهل لا يبدع حتى يعلم فيأبى الحق
حتى يعلم فيأبى الحق. يعني يمكن واحد ينقل قولا ولا يدري ما فيه هذا علمه. نعم
الآن هذه الموازين حصل فيها خلخلة تمييع الواحد عنده عشرات البدع الكبرى وهم يقولون إمام مجدد ليس هناك أخطر على الإسلام من هؤلاء الأصناف الذين يميعون الإسلام ويميعون السلفية وإذا هفى أحد من أهل السنة لا يرحمونه وإذا وقع أهل البدع في البدع الكبرى العظائم المهلكة ما تضر. هذا من البلاء العظيم الذي نزل بشباب الأمة في هذا العصر هذا التلبيس وهذه الحيل فقد وضعوا مناهج لحماية البدع وكتبهم مثل منهج الموازنات ومنهج خطير يدمر الإسلام أصوله وفروعه ثم هو أوغل ما يكون في الإرجاء فتوضع القواعد والأصول لحماية البدع وأهلها وتشن الغارات على أهل السنة بالباطل.
أحد الإخوة يقول قلتم قبل ذلك إن من عنده كتاب من كتب البدع وقد كان اقتناه من بعض الناس فهل يرده إلي أم لا، مثل مثلا كتاب الضلال سيد قطب، قلتم نعلن صاحب الكتاب بأن هذا ضال، فإن أبى أن يأخذ الكتاب فأعطيه الكتاب والإثم عليه، فما هو الجامع بين قال ما في تعارض، أنت أخذت كتاب الضلال وتبين لك الضلال سيد قطب، هذا الرجل جاء يأخذ هذا الكتاب اللي عندك، كتاب موجود وجاء يأخذه، ماذا تصنع؟ تحرقه؟ بين له الضلال ما فيه، أبى يأخذه، إنما هذا عندك ما أتى هذا حرقه، لكن جاء يأخذ كتابه يحصل مشكلة، يحصل معركة، هنا يحصل معركة، فجاء يأخذ كتابه الذي عندك فقل له هذا صاحب ضلال يا رجل أحرم عليك أن أقتن هذا، قال هات بس ضلال والله ظلال، فهذا منكر تقدر على تغييره باليد، فمتى قدرت على تغييره باليد فغيره، ومتى عجزت عن تغييره باليد فلا يلزمك ذلك. نعم.
سئل الشيخ داعية على منهج السلف لكن بعض الأحيان يخالط حزبا من الأحزاب بنية التعرف على أخطائهم وأسرارهم وخفاياهم وأفكارهم السيئة ثم يتبرأ منهم ويبين للأمة أخطاءهم ليحذروهم، فهل عمله هذا صحيح؟ قال الشيخ الجواب والله أقول قد كفيت يا أخي، إن هؤلاء الأحزاب الذين أنت تخالطهم قد نشروا أفكارهم الضالة وقد رد عليهم العلماء، فلا تعرض نفسك للضياع، فإن كثيرا من الناس يدخل معهم بهذه العلل ثم بعد ذلك يجرفه السيل وينتهي، فالمؤمن يحذر. السلف ما كانوا يخالطون الجهمية والمعتزلة والخوارج لإصلاحهم، فعليكم بطريقة السلف، وجلساء السوء يضرونك، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة.
نعم، يعني السؤال داعي على منهج السلف، لكن بعض الأحيان يخالط حزب الأحزاب بنية التعرف على أخطائهم وأسرارهم وخفاياهم وأفكارهم السيئة، فالشيخ يقول يا أخي قد كفيت، إن هؤلاء الأحزاب الذين أنت تخدمهم قد نشر أفكارهم الضل، يبقى مش محتاجة إلى خلطة حتى تعرف أفكار هؤلاء، خذها من كتب أهل السنة، خذها من الكتب التي ربت عليهم، لابد أن تتعرف عليها بنفسك، ما يلزم لأنك قد يتغير قلب. ولهذا نقول ما يذكر ان الشيخ مشى مع الاخوان، الشيخ ربيع مشى مع الاخوان يقول يعني كذا، هذه تحتاج الى الحقيقه تفصيل، هل الشيخ يعني كان يمشي من التعرف على اخطائهم، هذا هي الاخطاء، هذا جواب الشيخ في مثل هذا، او لنصحهم، طيب هل نصحهم اقتضى ان يماشيهم؟ الشيخ نفسه يرد على هذا ما ينبغي، ولا كان اذا لقي الواحد نصحه؟ ما أدرى عن كلام الشيخ في هذا، لأن ما يحضرني في مسألة علاقة بالإخوان فترة يقولون يعني أن هذا موجود في كلام الشيخ، بس لو أحد يأتي لنا به، فأن يماشيهم الإنسان ويخالط من أجل نصيحة هذا ما يجوز، لكن أن ينصحهم جالس للنصح ويبتعد هذا ما في إشكال، أن يماشيهم لتعرف أخطائهم فقد كفك الآخر، هذه أجوبة الشيخ نفسه، فيا ترى ما الحال الذي كان عليه الشيخ. نعم محمود هنا وفين، شوف هذا النقل اللي هنا. نعم السخاوي نقل عن حافظ العراقي، نقل ايه؟ ايوه نعم، انتظر، هذا كان في فتح المغيث، تمام فتح المغيث. نعم والشيخ
يبقى كلام السخاوي
هذا كلام السخاوي ليس كلام حافظ العراق في شرحية في شرحية على الألفية. أي نعم نعم مهدي.
فعليكم يا أيها الإخوة بمجالسة الصالحين وأهل التقوى والورع والزهد واحترام السنة، هؤلاء هم الجلساء الصالحون، وإياكم ومجالسة أهل الأهواء فإن لهم شبهة، ربما أحدهم يستدرجك ويقول لك ادخل معهم وأصلح من الداخل، وهم لا يصلحون إلا ما شاء الله، نادر جدا، أو لتعرف ما عندهم، هذه الطريقة ليست من الإسلام، الإسلام يرفضها. وأنصح هذا
ما فعلها السلف يا أخواني، متى أئمة السنة يا أخواني، من هم من أئمة السنة الذين خالطوا أهل البدع فنصحوه؟ تعرف يا أخواني، تعرفون يا أخواني أن الإمام أحمد خالط الجهمية من أجل أن يتعرف على ما عنده من الداخل وأن ينصحه من الداخل؟ تعرفون هذا يا أخوان؟ تعرفون ابن تيمية خالط الروافض من أجل هذا؟ تعرفون أحدا من أهل العلم خالط هؤلاء؟ أبدا. فمن أين يأتي الواحد بهذا التقعيد؟ من أين يا أخوان؟ هؤلاء يبررون لأنفسهم، هؤلاء منتفعون بأهل البدع لكن يريدون أن تكون المظلة مظلة شرعية، زي الجماعة دي يقول لك إيه، انت تقوله مثلا تماشي يا امير مع فلان وكذا، يقول لك يا اخي تحت المناصح. الا تم محمد انت مبدعه بقالك 30 سنه، اصل ده ظهر امر، ده معان، محمد معاند واحمد مش معاند تحت المناصحه، ده لهواك انت. ويا ترى واحد من دول ايه شديد على زيد رخو مع عبيد وكان يلزمه ان يتعامل بمعامله واحده، اجي ده تحت المناصحه بننصحه، لماذا؟ يقول لك كان تحت المناصحة وكان يظهر لنا فكنا نصبر عليه، وبعدين حبل الصبر انقطع في لحظة لم يعرف. طب والتاني بقى لا دعوة ولا صبر، تاني يقول لك ايه، يقول لك بقى هذا عنده خبيئة، هذا لا تقول له هذا كأنه عنده خبيئة ما شاء الله، يعني أحكام باطنية يظهر من كلامي، هذا ستنبئكم الأيام. والثاني معه كل يوم مش ستنبئكم الأيام، تحت دعوة تحت مناصحة يرجى خير. فدي أوراق عمل نريدها مع فلان بنقدمها، نريدها مع علان بنؤخرها. نعم.
وأنصح هذا بألا يخالطهم بأي حجة من الحجج، لأنهم قد نشروا شرهم وانتشر وعرف ووصل إلى درجة التفجير والتدمير والتخريب. وقد كتبنا في سيد قطب وكتبنا في الإخوان وكتبوا هم أنفسهم وبينوا هذا في كتبهم من حيث لا يدرون، فقد كفيت يا أخي، اللهم إلا إذا كان هناك عالم سلفي يتصدى لدعوة من يتصدى لدعوة من يرجو منه قبول الحق فله، بل عليه أن يدعوه ويبين له الحق. أما
عليه أن يدعوه ويبين له الحق، هذا في الدعوة ليس في المخالطة، فكما قلت لك من قليل. أما باب الدعوة فلو دعاه كل العلماء فلا يغلق باب الدعوة إلى قيام الساعة، لو دعاه كل العلماء وتمكنت أنت من دعوتي فادعوه. أما مخالطة من أجل دعوته وقد بين العلماء حاله ما يجوز. دعوة غير المخالطة، الدعوة غير المخالطة، تدعوه باب مفتوح، أما تخالط تؤانس تؤكل تشارب تجالس تدخل تخرج تثني تتبنى توزع كتبا وشرائط، أنت مثله، إنكم إذا مثله. نعم
شيخنا أحسن الله إليك.
نعم.
أكثر الخلافات التي تكون بين الإخوة في هجر أهل البدع تكون من هذه الناحية، يعني أنا أرى مثلا أن فلان يكون تحت النصيحة فترة وفلان يرى وجوب هجره، فأقع مع أخي بسبب هذا المبتدع.
تمام.
وقد يكون للمبتدع هذا حجة علينا، فأقول فلان يماشيني وأنت تهجرني، فما الجواب؟
الجواب واحد، هو مبتدع عندكما ولا أنت تخالف فيه؟
مبتدع
عندكما.
نعم.
يعني أنت وأخوك تتفقان على تبديعه، لكن أنت تقول لي مثلك أنني أدعوه وأنت والثاني خلاص هذا معاند، يبقى الخلاف هنا في ماذا؟ ليس في أصل التبديع. كويس، انتقلنا المسألة دي لأصل التبديع إلى المعاملة لهذا. طب أنت من تدعو يا من تقول تحت المناصحة، هو تحت المناصحة ولا تحت المؤاكلة والمخالطة؟ تحت المناصحة يعني إذا لقيته تدعوه، تراسل له رسالة، ما في إشكال، ما حد يلومك، ولو أنكما بتتما في التبديع ما في مشكلة. واعلم أن أخاك لو كان على السنة الصحيحة وفاهم للعلماء لن يلومك في هذا، لكن المشكلة أنك قد تخالط، المشكلة أنه جليسك، المشكلة أنه هو جليسك، المشكلة أنه هو شريكك، المشكلة أنه هو تؤكل وتشربه، المشكلة أنك أنت تدافع عنه، المشكلة أنك أنت بتبرر له كثيرا، يا خص للجاهل ما سمعش قوي، يا خص هذه المشكلة التي قد تنشأ بسبب هذا الخلاف بين الإخوة. لكن لو فعلا تحت المناصحة، أنا الآن أناصح من بجواري في المسجد مثلا يعني، وهذا مبتدع ونصحه، وانت تقول هذا مبتدع ضال، وانا معك مبتدع ضال، لكن انا ارى له بابا في المناصحه اناصحه لا اجالسه، وانت تنكر علي، هذا من جهلك. فمن جهل المنكر، فمن جهل هذا الرجل انه ينكر علي المناصحه، لان المناصحه ليس لها نهايه. اذا راى الانسان المناصحه تاتي بفائده او شيء، هذا لا اشكال فيه، لكن لا مؤكله لا مخالطه لا مشاربه، لا يستغل ما يقال. ما يجيش بقى المبتدع عامل صوته كده شيخ مهدي ويقولك انت يا هشام اذا كنت بتهجرني، ما انا عندي الشيخ مهدي اهو، انا لو مبتدع ما كانش ياكلني وشاربني، هو ده مش منكم يعني. خنجر في ظهري بيتنا يا مهدي، بيت خنجر يا مهدي في ظهري. لكن ما يقدرش يقول الكلام ده وانا بدعه، وانا بقول اتقي الله مبتدع، وانا واناصح، ما يقدرش يستدل بك، فخشى ان تكون ماده استدلال على اخيك. فطالما المساله تحت مناصحه، وانا ارى انه قد يقبل مني ما لا يقبل منك، واناصحه وانا صادق في هذا، ما في اشكال، ما في اشكال. ولهذا احيانا قد يستفتي بعض الاخوه في بعض الاماكن، في بعض مساجد، في بعض الاشخاص، اقول له هعطيك الضابط وانت تتقي الله في تطبيقه، لو كان في مصلحه انك انت تدخل، انك انت بتعرض، انك انت قد تراسله، انك انت قد تعطي مثلا شيئا من باب، فلا باس. لكن يخشى ان يكون ذلك من باب توطئه للمخالطه وتبرير، لانه يا اخواني، لان الاخ قد يكون اضر بواقعه. انا مش هيتصل علي دلوقتي اخ مثلا في عزبه مش عارف ايه كده، في محافظه ايه كده، وعندي متدعو له اهجر، اتق الله، اهجر هؤلاء، واذا مد احدهم يده اليك فقل ما قال السلفي انه الدين لو كان للدنيا. والاخ ده لسه على ورقتين، لسه قد كده، لسه نبت طلع كده نبت، اقول له يا اخي انتبه، اما الحكم فكذا كذا 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 كذا، لكن انت قوي ولا ضعيف في مكان؟ ضعيف يا شيخ والله ده يكسروني. طيب خلاص لا بأس، اذا كان هيسلم هتسلم، ادفع شره، سلم عليه ادفع شره، بس لا تخالط، لا تؤكل، لا تثني، لا يستخدمونك في، يبقى انت امرت بالمستطاع ورخصت له بقدر المستطاع، تمام. يبقى هيبقى الاخ دين على واقعه، والعالم عنده رفع الحرج واصل الحكم، عنده العزيمه وعنده الرخصه، وانت حسيب نفسك. ولهذا ستكون فتوى الشيخ اذا كان الواقع كما ذكرت، لكن مش الشيخ اللي بيبقى في بروج مشاهده، شيخ ما شاء الله لو قابل واحد او علق خيطا بينزعه، يبقى انت هتنزع الخيط هذا اذا نقيته؟ الزمك بهذا. حذيفه لما لقي حذيفه، ابن باس كان ابن باس. لهذا انا قلت لكم تكرارا ومرارا كلامي في الدرس ده، انا لا اطالبك بيتا انقله حرفا حرفا في كل خطبه، انا نفسي ما انقله في الخطبه حرفا حرفا، انما نكلم اخواني الدعاء، اخوان طلبه العلم الذين لا يجوز اختزان كلمه، اختزال كلمة، لأنه مقام تعليم، مقام بيان، مقام إيضاح، أما مقام بلاغ، مقام بلاغ تراعي أمورا، تراعي أمورا. ولهذا الشيخ لا ينفصل عن واقع، لازم أنت ضعيف أنت قوي أنت من؟ النبي قال للصحابة إيه؟ قال الصحابي لما جاء عمرو بن عبسة من معك؟ قال حر من طب اتبعك. قال لا لا ارجع حتى اذا سمعت يعني او سمعت عن ظهوري او كذا فتعال تعال. المقام يختلف يبقى نراعي. فانا هختلف معك التبديع احنا متفق نحن واياك متفقان على ده. طيب ما ينبغي بقى نختلف؟ انا ارى انه له سبيل بدعو وبيقبل مما يقبل منك والحمد لله بيتحول، وانت ترى ان معك اغلق الباب خلاص معك اغلق، لكن ما معي اغلق. لكن انا ابص عليك على الصفحه بتحبوا بعض وفضلت الشيخ مهدي هو وانت تقوله الاخ المبارك مش عارف ايه، ما ينفعش، لان بكره هتستدل بك عليا في ايه بقى؟ في التبديع. يبقى انتبه. يبقى الإخوة اللي في الأماكن ديت يا إخواني أخونا مالي بيضا هذه ظاهرة فعلا، هذه ظاهرة ودي لا ينبغي نختلف فيه طالما الأصل محكوم عندنا. وفعلا ممكن علاء يقبل من هشام وما يقبلش من أحمد، أو ما لا يقبله من أحمد. أنا عنده أخي طالب علم، أنت عنده قرين ما يسمع منك، أنت ما تشتعملي شيخ. أنا هسيب علاء لأحمد مصطفى قبله عقده في عشته، طب هاب إن أحمد إن علاء ياخد مثلا مني مش ياخد من أحمد، إحنا أحمد زي بعض زي بعض، علاء مع أحمد زي بعض مش هياخد. أنا ممكن أعطي لعلاء أقصى مما أعطيه مين؟ أحمد، بس هيقبل. واخد بالك؟ أقولك ده أصل ده يعني شيخي أو أنه أكبر من أحمد أو معروف بأنه أعلم مني أو أول أخير قد يقبل، طالما أن المسألة لا تصل إليه مخالطة وتستغل. ما جيش يقولك يا ريتكو زي فلان، يا ريتكو زي علان، طب ما فلان هو بيكلمنا وفلان بيجي معانا وفلان حضر تعزياتنا وفلان حضر افراحنا، اشمعنى انتوا؟ اشمعنى انتوا؟ يبقى خلي بالك احضر ان يحتج الناس بالشيخ عليك على الطالب او يحتجوا بالطالب على الشيخ، ان انتما قبله واحده. ولهذا مثلا في كتير جدا يجي واحد يقول لك ايه والله الشيخ يعني هو الاشكال مش عندك بس الاشكال عند بعض الطلبه، اقول لا الاشكال عندي من الاشكال عندي اصلا واخد بالك، اللي عنده طلبه من عندي هو عنده طلبه ايه مش من عندي، لكن هو عايز يعدلك يعني واخد بالك، هو عايز يعني يطعن في الاخوه بس ايه بيسجدك الاول يعني واخد بالك. والله يا شيخ الاشكال مش عندي بس انا ما بحضرش مثلا شيخ، والله ما بجيش يا شيخ بس اديني صراحه في بعض الاخوه يا شيخ بيسيء لك يا شيخ، في بعض الاخوه يا شيخ، هو انا اللي بسيء لنفسي، كنت دي اساءه انا اللي بسيء. هو قصده ان بيتكلموا في الناس بيتكلموا مش اتمنى لا يلوم كلمه المشايخ، انا لا يلوم اصلا، طب انا بتكلم في المشايخ، ان كان عيبا في الطالب عيب في انا، بس هو قد لا يقوى على مواجهتك بهذا او يجد دبلوماسي بيبرر نفسه عشان ينهي الجلسه وخلاص. العيب مش فيك يا شيخ، والله العيب في ايه؟ في المشايخ. الشيخ على عينه الراس بس عنده فلان بيقدم له الشاي، انا ما بقدمش الشاي يعني فلان مبتدع مثلا، يعني فلان انت بينك وبينه مشكله بره، ايه الاشكاليه؟ مشكله بعيد عن السنه، مشكله روح المحكمه. الا هو انت مشكلته في محكمه يبقى فلان مش هيقعد جنبي، فلان مش هيقعد على الجهاز، لكن هات لي ده مبتدع، ده مبتدع ما ينفعش يقعد على الجهاز. لكن احمد اشترى منك عربيه وانت ضحكت عليه وبينكم محكمه تيجي تقول ينفع يبقى القاعد مش عارف ايه ياخد مني عربيه وما يعملش ايه؟ لما جايز انت المخطئ بينكم خلاص، روح تعال نحكم بينكم بقى ماشي في العربيه بتاعتك ديت، لكن ملهاش دعوه بمين. فخلي بالك في ناس تقول كده، فاحذر ان يستغل ان يضرب الطالب بشيخه او ان يضرب الشيخ بايه؟ بطالب، او ان يضرب الاخ باخيه، احذر هذه. نعم نعم. شيخ زايد في ايه؟ كان في كلام شيخ ربيع ذاته موجود؟ ها قال ايه؟ بس باختصار. نعم
رد على عبد الرحمن.
نعم دخل.
نعم كنت مع الاخوان المسلمين الذين ذكروا هنا، اعتذر لماذا؟ انه لاجل اصلاحه وتوفيته مع المنهج السلفي لا لاجل غرض دنيوي، فقد دخلت معهم من شخصين، احدهما ان يكون المنهج الذي يسيرون عليه ويربون عليه حركاتهم في العالم والمنهج السلفي، وثانيهما أن لا يبقى في صفوفهم متبع لا سيما ذا البدعة الغليظة، فقبلوا ما اشترطت، وكان الذين عرضوا علي الحصول وقبلوا شخصين ممن اعتقد فيهم انهم سلفيون وسيكونون عونا لي في تنفيذ ما اشترط.
يعني شيخ رأى مصلحة، يعني قال أنا هاجي معك بشرط أن تكونوا كذا وأن تكونوا كذا وأن تكون كذا، فكان هؤلاء قد قبلوا الشرط، بس تبقى كلمة أدخل معهم دي.
وظلت أنتظر تنفيذ هذين الشرطين وأطالب بالبدء بتطبيقهما، صبرت وصبرت، أمور لا تزداد إلا سوء، وظهر فيهم اتجاه صوفي قوي على يد بعض كبار الصوفية ومؤلفاتهم التي ظهر بسببها في ذلك الوقت إقبالهم الشديد على هذه المؤلفات الصوفية وابتعادهم عن منهج السلف، وظهرت حربهم للسلفية والسلفيين بصورة واضحة. فلما وصلت معهم إلى الطريق المسدود كما يقال
تركته،
وظهرت بوادر التعاطف مع الروافض، رأيت أنه لا يجوز لي البقاء فيه.
طيب ده حاجة. طيب تقول الشيخ زيد إيه بيعلق على ده؟ يقول ها اختصار كده بس. ماشي.
قال العلامة الفقيه زيد بن محمد بن هادي المدخلي: أقول لمحمد سرور لقد اعتبرت دخول الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في صفوف الإخوان المسلمين برهة من الزمن، ثم تركه لهم وتخليه عنهم وتخليه عنهم وعن منهجهم عيبا من عيوبه، وفرصة سنحت لك ولأمثالك من العاجزين عن الحجج المعقولة والمنقولة لتنتقدوه، فأين حجتكم الشرعية على أن من وقع في خطأ ما بمفرده أو مع جماعة ما بحسن نية أو غير ذلك ثم ترك الخطأ جملة وتفصيلا احتسابا لوجه الله رجاء رحمته سبحانه وخشية عقابه، ثم حذر منه المسلمين أنه ارتكب محظورا يصح أنه يلام عليه، بل إنه يجب أن يشكر على تقديمه الهدى على الضلال وإيثار الحق على الباطل والتماسه رضا الله بسقط الناس. أين الفهم يا سرور للنصوص التي تدل على أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ والخلاصة أنه تخلى عنهم وعن منهجهم وبين سلبيته التي لا تطيق أحد من الدعاة إلى الله على منهج السلف.
تمام.
أن يطبق
يعني أظهر من كلام الشيخ أنه رحمه الله تعالى يعني ما برر ولا صوب فعل الشيخ ربيع بإطلاق، إنما قال هذا تاب وبين ونصح، ولهذا نقول الحقيقة هذا اجتهاد من الشيخ ربيع، لكن نرى أنه اجتهاد في غير محله. غير محله كيف؟ هو شرط عليهم ثم دخل معهم، هذا اجتهاد في غير محله. هو يشترط، فإن قبلوا لم يكونوا إخوانا وبالتالي سيكونوا إخوانا في الله لا إخوانا المسلمين. إذا ما قبلوا ما دخل، ما يجوز أن أشترط وقل تعالوا كذا ثم يتبين لي أنهم بقوا على هذا المنهج وقت طويل، لا ما أدخل أبدا. أنا أشترط على الأشعري أن يترك أشعريته وبعدين أكون معه، على الإخوان أن يترك إخوانيته وبعدين أكون معه، لكن أشترط ثم يقول تعالى جرب معنا أبدا، تعالى اخطب عندنا وجرب أبدا، يبقى هذا اجتهاد من الشيخ الله يغفر له، لكن هذا لا يتخذ، لا تستدل بهذا، هذا لا يستدل به. لكن الشيخ تاب ورجع وأناب وحضر، أما الشهادة أصالة حتى لا ينسب هذا إلى طرق يعني أهل العلم اللي يحتذى بالعلماء فيها، لا هذا
طيب. بقي صوت.
قال أما السلفي الضعيف علما شخصيته فعليه أن يبتعد عنهم حفاظا على ما عندهم الحق والسلام لا يعدلها شيئا.